السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، نرحب بكم في هذا المجلس الثالث من هذه الدورة، دورة بن أبي زيد الأهرواني في هذا الحي المبارك إن شاء الله تعالى، حيث الاجتماع سليم. واليوم نستضيف بحول الله شيخا من مشايخنا الأفاضل، ألا هو فضيلة الشيخ ياسين شوشاع حفظه الله، الذي تجشم عناء السفر ولبى دعوة أبنائه وحل علينا في هذه الإقامة لأول مرة، فنسأل الله أن يكون قدومه هذا فاتحة إقامة مطرات هذا الحي. أهلا وسهلا بشيخ فاضل قدما إلى دوابي ولم يسبق بأن قدما، وحل ضيفا فشكر الله يعقبه، شكرا له ولأشياك الهدى الكرماء وخرسة في نظام العبد يكملها، ألقي علينا بها الأحكام والحكمة، فنسأل الله أن يجزيه مكرمة وأن يعيد إلينا الشيخ المعلم، فنسأل الله أن يبارك له في علمه وعمله وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يبارك له في وقته. وقبل أن أعيد الكلمة إلى الشيخ الفاضل، نذكر إخواننا أن الشيخ سيشرح قول المصنف رحمه الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، إلى قوله رحمه الله: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا مركز بمخلوق فينفد. ونحيل الكلمة إلى الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، نشكر المدير القائم على هذه الإقامة أعلى ما يوليه من اهتمام بمثل هذه المجالس التي نسأل الله تبارك وتعالى حسنها وبركتها، نسأل الله له التوفيق والسداد، كما نشكر الطلبة الحريصين على مثل هذه اللقاءات وإبرام مثل هذه الدورات على حرصهم وسعيهم وبذلهم في سبيل جمع الإخوة على مائدة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، لأن الأمة في مثل هذه الأزمنة بحاجة ماسة إلى أن تذكر بذلك النعيم الصافي والمنبع الرضي. الأمة بحاجة إلى أن تعود إلى ذلك الأصل العظيم، ألا وهو مصدر التلقي هو الكتاب والسنة، ذلك لأنه العلم النافع الذي يوصل إلى الله عز وجل سبحانه، وأعظم الطرق الموصلة إليه سبيل الصحابة الكرام الذين هم خير من فهم هذا الدين وخير من بلغ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. حتى جاء تأكيد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام يقول: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم بينها عليه الصلاة والسلام أتم بيان فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولقد كان يكفيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: ما أنا عليه اليوم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام أحب أن لا تزيغ هذه الأمة، وأحب أن لا تضل هذه الأمة، فأضاف الضميم الأخرى ألا وهي ما أنا عليه اليوم، ثم قال وأصحابي، لبيان أن سبيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هو ذاك السبيل العظيم الذي من لزمه نجا ومن حاد عنه هلك والعياذ بالله. ولأجل هذا جعل عليه الصلاة والسلام يبين كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم جعل عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فبين عليه الصلاة والسلام أن الصراط المستقيم والسبيل القويم وذاك الذي يوصل إلى الله عز وجل بالسلامة والعافية، وهو سبيل سنته عليه الصلاة والسلام الذي فيه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وكما قال مالك المبجل رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وتأملوا إلى تلك السبل المنحرفة يمنة ويسرى، قال: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وهي إما سبل الأهواء المضلة أي الشبهات، وإما هي سبل المعاصي والشهوات، وكلها تؤدي للناس إلى الانحراف عن منهاج الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام الذي بين هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام أن الأمة على السلامة ما تمسكت به، تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. ورحم الله سفيان بن عيينة يقول: مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبى، من دخل الجنة في العقبى سليم، فكذلكم من لزم السنة في الدنيا سليم، فكونوا عليها أحسن الله إليكم، عضوا عليها بالنوادل، وإياكم أن تبدلوا أو تغيروا، ثبتوا على ذلك حتى تلقوا ربكم سبحانه تبارك وتعالى، فيكرمكم سبحانه تبارك وتعالى بلذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن نكون مع نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. برمج الإخوة في هذه المجالس رسالة نافعة ومقدمة ماتعة هي لمالك الصغير رحمه الله تعالى، الذي كان على عقيدة سلف هذه الأمة، كما أثبت ذلك غير واحد من أهل العلم منهم الذهبي رحمه الله تعالى. فلقد بين أنه كان على عقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم لك أيها الكريم أن تتأمل فيما مضى وفيما يأتي. فيما مضى في بيان بعض الأبواب العقدية المهمة جدا التي كانت على نسق سلف هذه الأمة، وفيما يأتي فيما يحضر معنا وفيما يأتي ليدلك ذلك دلالة واضحة على رسوخ قدمه وعلو كعبه وعلو شانه رحمه الله تعالى. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. خلق الإنسان فيه إشارة إلى صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية وذاتية في آن واحد. صفات الله سبحانه تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفة ذات وصفة فعل. فهي ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عنه سبحانه تبارك وتعالى، صفة أزلية، لم يزل سبحانه تبارك وتعالى يخلق العباد ويرزقهم سبحانه تبارك وتعالى، لم يزل متكلما جل وعلا سبحانه. وهي صفة كذلك فعلية، أي الثاني صفة فعلية تعلقت بمشيئته وإرادته، يفعلها سبحانه تبارك وتعالى متى شاء. وثمة نوع من الصفات ذات فعل في آن واحد، كالخلق والرزق والتدبير والكلام والرحمة وكثير منها أحسن الله إليكم بينها الأئمة الأماجد والعلماء الفحول. يطلق الخلق ويراد به أمران: أحدهما إيجاد الشيء وابتداعه على غير مثال سابق، إيجاد الشيء وابتداعه على غير مثال سابق. ومنه قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، كقول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذا خاص به سبحانه تبارك وتعالى، فهو سبحانه تبارك وتعالى الذي خلق هذه الخلائق سبحانه تبارك وتعالى، وأوجدها سبحانه جل وعز، وأمرهم بعبادته ونهاهم عن معصيته سبحانه جل وعز. ويطلق الخلق ويراد به التقدير، أي أنه سبحانه تبارك وتعالى قدر، كما في قول الله تعالى: وتخلقون إفكا، أي تقدرونه وتهيئونه، وكما في قول الله تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين. وربنا سبحانه تبارك وتعالى تحدى الخلائق أن يوجدوا ذبابة، والذباب من أحقر خلق الله تبارك وتعالى ومن أصغر خلق الله تبارك وتعالى. تحدى الله سبحانه تبارك وتعالى الخلائق أن يوجدوا ذبابة إن كانوا يستطيعون، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، أي هذه الآلهة المعبودة التي تصرف لها العبادات، تصرف لها القرابين والذبائح والنذور، هذه لا تملك شيئا، هي عاجزة عن الخلق فكيف تعبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهو تحدي منه سبحانه تبارك وتعالى، مفاده إرجاع الناس إلى الأصول، إرجاع الناس إلى السلامة، وإرجاع الناس إلى عقل القلب، لعلهم أن يتفكروا في ذلك، ولعلهم أن يرجعوا إليه سبحانه فيوحدوه ويعبدوه جل شأنه وتقدست أسماؤه. ولم يخلق الله تبارك وتعالى الخلائق عبثا سبحانه تبارك وتعالى، ولم يوجدهم سبحانه تبارك وتعالى هملا، بل أوجدهم سبحانه تبارك وتعالى وخلقهم ليتفكروا فيما خلق الله عز وجل أولا، ثم لتحقيق العبادة له سبحانه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في المعرفة سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات طباقا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء سبحانه جل وعز، وخلقهم لعبادته سبحانه تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأجل هذا قال الشيخ مالك الصغير بن أبي زيد: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. وانتقى هذه الكلمة وربط بينهما على نسق ما في القرآن العظيم، إلا أنه لحكمة عظيمة لبيان ما لصفة العلم من علاقة بصفة الخلق منه سبحانه تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا سبحانه علم فخلق جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى، وأن بينهما ترابط وتكامل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد ظل أكثر الخلق في عبادة الرب جل وعلا سبحانه، فتجدهم أحسن الله إليكم يعرفون أن الله تعالى الخالق، وأنه الرازق، وأنه المحيي والمميت، وأنه الذي ينفع ويضر سبحانه تبارك وتعالى، ثم لأجل خبر في العقول عبدوا غير الله سبحانه تبارك وتعالى. إذ أن مقتضى الفطر السليمة أن نعبد الذي خلق، وأن نعبد الذي يرزق، وأن نعبد الذي يملك الإحياء والإماتة، وأن نعبد الذي بيده أزمة الأمور سبحانه جل وعز. أدركوا وعلموا أن الله الخالق، لكنهم عبدوا غيره سبحانه تبارك وتعالى. ولأجل هذا قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإذا أحببنا معرفة معنى هذه الآية على ما عليه سلف هذه الأمة، فاسمع إلى ابن عباس رضي الله عنه يقول: من إيمانهم، أي أنهم جاءوا بإيمان، وهو الإيمان بربوبية الباري جل وعلا على خلقه سبحانه، وأنه خالق رازق ومحيي ومميت. من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء، ومن خلق الأرض، ومن خلق الجبال، قالوا: الله، وهم مشركون. أي أن إيمانهم بأن الله الخالق والرازق والمحيي والمميت والذي خلق الجبال والسماوات والأرض، إيمانهم بذلك لم يدخلهم في الإسلام الذي جاء به النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. متى يتحقق دخولهم في الإيمان والإسلام؟ حتى يتبع النبي الأمين عليه الصلاة والسلام فيعبد الله وحده لا شريك له، ويوحده سبحانه تبارك وتعالى. وقال عكرمة رحمه الله تعالى: تسألهم من خلقهم،
ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. فذلك إيمانهم أي بالربوبية وهم يعبدون غيره، وهذا لخبل في عقول القوم. بل إن أولئك الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، والذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة والنذارة، كانوا يشركون حال الرخاء، نعم، ويوحدون ساعة الشدة. ولهذا قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. تأمل. ولهذا قال جد النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذا البيت ربي يحميه. نعم، هذا ساعة الشدة اليوم، اسأل الله السلامة والعافية. يقول قائلهم نقولها آثمة مفادها: إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. يعني لا في الرخاء ولا في الشدة نوحد الله تعالى ونعبده جل وعلا سبحانه. ولهذا نقل الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى قصة مفادها أن طائفة من الناس ركبوا سفينة فهاج البحر وتلاطمت أمواجه، فخاف الناس فصاروا يدعون الله تبارك وتعالى، إذ بشيخ يخرج إليهم وهو قطب من أقطاب القوم وغوث من أغواثهم، خرج إليهم يقول: ماذا كنتم تقولون؟ قالوا: كنا نسأل الله تعالى، يتوجهون إلى الله عز وجل بالدعاء. قال: لأجل هذا لم يفرج عنكم. سبحان الله، لأجل هذا لم يفرج عنكم والله تعالى والقائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. سبحان الله. فطلبوا منه الحل والنتائج التي توصل إلى المقام، توصل إلى السلامة والنجاة، فقال: توجهوا إلى الله بي وأنا أتوجه إلى الله عز وجل. ففعلوا ذلك ففرج عنهم. والله تعالى يبتلي عباده، فينظر سبحانه تبارك وتعالى الموحد منهم والمشرك سبحانه جل وعز. والخلق من الله عز وجل سبحانه وغير المخلوق، الخلق غير المخلوق، فالخلق فعل قائم به سبحانه تبارك وتعالى، وفعل الله القائم به، والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان مذهب جماهير أهل السنة والمعرفة، وهو المشهور عن أصحاب الإمام أحمد وأبي حنيفة وغيرهم من المالكية والشافعية، ثم ذكر الصوفية وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام ومن الكرامية وغيرهم، أن كون الله سبحانه خالقا ورازقا ومحيا ومميتا وباعثا ووارثا وغير ذلك من صفات فعله، هو من صفات ذاته، ليس من يخلق كمن لا يخلق. ومذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوق، فالخلق فعل الله القائم به، والمخلوق من المخلوقات المنفصلة عنه. وهذه لا بد من إدراكها ومن علمها، لأن الذي يخلق هو الله عز وجل، وهذه المخلوقات هي مخلوقاته سبحانه تبارك وتعالى، فبينهما اشتباه. تقول: هذا خلق الله، لكن إذا أردت الفعل فالخلق من الله سبحانه تبارك وتعالى، صفة قائمة به سبحانه تبارك وتعالى، أو فعل الله القائم به جل وعلا. قال: ويعلم ما توسوس به نفسه. فأشار إلى العلم، ثم نأتي إلى العلاقة بين الخلق والعلم. قال: علم ويعلم ما توسوس به نفسه، علم الله عز وجل، والعلم المحيط بكل شيء بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان والماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتبارك وتعالى، أعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه جل وعز. فعلمه أزلي سبحانه تبارك وتعالى. وقول القائل: وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لأن الله عز وجل هو الذي قرر هذا كما في القرآن العظيم قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وعلم الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى وهذا لن يحصل، لكن لو ردوا علم الله عز وجل أنهم لو ردوا لعادوا إلى ما كانوا عليه من كفر به سبحانه تبارك وتعالى. وكما في قول الله تبارك وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم أتولوا وهم معرضون. في ذلك رد على الرافضة وعلى القدرية الذين قالوا إن الله لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى كل هذا في شرح الطحاوية. وقد جاء في القرآن الكريم بيان واسع علمه سبحانه تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وقد أحاط بكل شيء علما سبحانه تبارك وتعالى، إن ربي بما تعملون محيط. وقال الله عز وجل إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تأمل، ألا يعلم من خلق أي الذي خلق وهو العليم وهو اللطيف الخبير أي سبحانه تبارك وتعالى. وقوله رحمه الله تعالى ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، هذا فيه إشارة إلى الآية التي في سورة قاف والتي قال الله تعالى فيها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كلام ماتع له يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم وإناثه وأنه يعلم أحوالهم وما يسره ويوسوس في صدره وأنه أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان وهو العرق المؤتلف لثغرة النحر. وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه جل وعلا. كل ذلك أحسن الله إليك لتحسن منك المراقبة لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. فلم يذكر الله تبارك وتعالى هذا في كتابه اعتباطا سبحانه جل وعز، وإنما ذكره لحكمة بالغة وهي أن تعلم أن الله تعالى مطلع عليك سبحانه تبارك وتعالى ويعلم منك ما تكنه في صدرك وما تخفيه في سويداء قلبك سبحانه تبارك وتعالى. ولو ظل الإنسان يغلق عليه الأبواب كان الله سبحانه تبارك وتعالى مطلعا عليه سبحانه. ولهذا قال رجل لامرأة يراودها عن نفسه قال هل أغلقنا كل الأبواب؟ قالت له، قالت بقي باب واحد. قال وما هو؟ قال فنظرت إلى السماء تريد أن تبين أن الله تعالى مطلع عليه سبحانه جل وعز. وكما قال الإمام أحمد إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، أي سبحانه تبارك وتعالى. فلأجل هذا بين سبحانه تبارك وتعالى أن علمه محيط سبحانه تبارك وتعالى بكل شيء، ولو تلك الأشياء التي يجعلها الإنسان في صدره لا يعلمها ممن حوله أحسن الله إليك من الناس، يعلمها الله عز وجل سبحانه، بل ما يجول في خاطره ويكون في صدرك يعلمه سبحانه تبارك وتعالى. فإياك إياك أن تجعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليك سبحانه جل وعز. إذن قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وباطنه القريب منه في جميع أحواله فيستحي منه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على باب ليجلهم ويوقرهم، ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين. ولهذا قال الله تعالى أي بعد ذلك: إذ يتلقى المتلقيان. والمتلقيان أي الذين يتلقيان عمل العبد، واحد على اليمين والآخر على الشمال. الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على الشمال يكتب السيئات، وكل منهما قعيد أي بذلك مهيئ لعمله الذي أعد له. تأمل زيادة على استحضار نظر الله تبارك وتعالى وأنه مطلع عليك، ينبغي أيضا أن تستحي من الكرام الكاتبين الذين معك، الذين يسجلون الدقيقة والعظيم منك أحسن الله إليك، ثم يسجل لك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وهذه تمام المراقبة لله عز وجل، أي من استحضر أن الله عز وجل ينظر إليه وسبحانه تبارك وتعالى يعلم ما يكنه في صدره، فتراه يستحي منه سبحانه تبارك وتعالى، فلا يكون إلا حيث أمره الله عز وجل، ويجتنب ما نهاه عنه سبحانه جل وعز. ثم قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا فيه إشارة إلى آية مباركة من كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهي آية عظيمة، من أعظم الآيات بيانا لسعة علم الله تبارك وتعالى، وأن علمه محيط سبحانه تبارك وتعالى بكل خلقه جل وعز. يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية وتأويلها: هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط، وأنه شامل للغيوب، كلها التي يطلع منها ما شاء من خلقه، وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمين، وأنه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب، وما في البحار من حيواناتها ومعادنها وصيدها وغير ذلك مما تحويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها. وما تسقط من ورقة من أشجار البر والبحر والبلدان، نعم والدنيا والآخرة، إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، أي من حبوب هذه الثمار والزروع وحبوب البذور التي يبذرها الخلق، وبذور النوابت البرية التي يعني ينشأ منها أصناف النباتات، ولا رطب ولا يابس، وهذا عموم بعد خصوص، إلا في كتاب مبين، ألا وهو اللوح المحفوظ الذي قد حواها واشتمل عليها. وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء، أي أن اليسير مما ذكر يبهر العقول، فكيف بإحاطة علم الله تبارك وتعالى بكل ما ذكر في هذه الآية المبينة لسعة علمه سبحانه تبارك وتعالى. والخلق من أولهم إلى آخره لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك، فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط جل من إله لا يحصي أحد ثناء عليه، بل كما أثنى على نفسه، نعم هكذا قال رحمه الله تعالى. البخاري رحمه الله تعالى بوب في كتابه الصحيح الجامع الصحيح بابا جعل يعنون له بآيات من القرآن العظيم يبين فيه سعة علم الله عز وجل، يثبت الصفة ويبين سعة علم الله عز وجل، وأنه أحاط بكل شيء علما سبحانه جل وعز. يقول: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقوله إن الله عنده علم الساعة، وقوله أنزله بعلمه، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله إليه يرد علم الساعة. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. من تأمل هذا الآن أدرك أحسن الله إليكم ما عليه المعتزلة ومن حذى حذوهم ساعة أنهم أنكروا علم الله عز وجل، وأنه ما علم بأفعال خلقه إلا بعد وقوعها، وهذا كفر مبين وضلال عظيم وانحراف عن دين الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. لأن الله تعالى هو القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي سبحانه جل وعز. وصف الله سبحانه تبارك وتعالى نفسه في هذه الآية بأنه لطيف، أي يدرك الدقائق، وخبير يدرك الخفية جل وعز سبحانه تبارك وتعالى. يقول شراح البخاري: والأدلة على وصف الله تعالى بالعلم كثيرة، لا ينكرها إلا ضال أو مكابر معاند. ورحم الله تعالى الإمام أحمد إذ يقول: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أن الله عز وجل لم يكن له علم حتى خلق. سبحان الله، لم يكن لله عز وجل علم حتى خلق هذا العبد، فبدرت منه هذه الأفعال فعلمها الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، فنسبوا إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى الجهل. الآن لعل الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى هذه الآية وأحب أن يجعلها في مضامين هذه العقيدة السوية لبيان ما للخلق من علاقة بالعلم، فتأملوا في ذلك. نقول وبالله التوفيق: قارن بين الإيمان بعلم الله تعالى المحيط وبين خلقه، لأنه من شوائب خلق الله تبارك وتعالى. العلم من شوائب خلق الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، تأمل، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلقه المخلوقات دليل على قدرته ودليل على إحاطة علمه، وكل هذا مستفاد من خلقه لهذه المخلوقات. ذكر ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى قصة لزنديق من الزنادقة، ممن ينكر القدر وينكر نعم خلق الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، تفرده بالخلق سبحانه جل وعز. فجاء إلى طائفة من المؤمنين قال: أنتم تزعمون أن الله هو الذي يخلق؟ قال: أنا كذلك أخلق. فجعل إناء من زجاج فيه شيء من الطعام المتعفن، وجعل عليه قفلا، ثم بعد أيام إذ بالدود داخل هذا الإناء. من أين جاء هذا الدود؟ قال: أنا الذي خلقته. فانبر له شاب من أولئك الشباب الذين كانوا في مجلسه، قال: أنت الذي خلقته؟ قال: نعم. قال الذي خلق: لابد أنه يعلم بذكور الدود وإناثه وعدده ورزقه، ولا لا؟ الله عز وجل لما خلق العبد جعل يأمر الملك أن يكتب نعم واحد رزقي أجلي عملي شقي وسعيد. هذا دليل على أن الله عز وجل سبحانه الخالق، فهو يعلم سبحانه تبارك وتعالى رزقه، ويعلم أجله، ويعلم عمله شقي أو سعيد. قال: أنت تزعم أنك الخالق لهذا الدود؟ فاذكر ما عدد الذكور والإناث، الأرزاق، نعم العدد حتى. فبهت الذي كفر، بارك الله فيكم. إذن علم الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى يدل دلالة واضحة على أنه سبحانه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما. ثم قال: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. على العرش استوى، هذا مأخوذ من كتاب الله عز وجل، وهذا فيه إثبات منه لصفة الاستواء جل وعز سبحانه تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية خبرية ثابتة لله بالكتاب والسنة. صفة لله سبحانه فعلية خبرية ثابتة بالكتاب والسنة، ومذهب السلف فيه وفي سائر الصفات إثبات الجميع على ما يليق بالله سبحانه تبارك وتعالى من غير تكييف أو تمثيل، ومن غير تحريف أو تعطيل، نعم مع فهم المعنى ونفي العلم بالكيفية، على وفق قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تأملوا عين، صفة الاستواء هي صفة فعلية خبرية ثابتة بالكتاب والسنة، أي الطريق للوصول إلى إثبات هذه الصفة الكتاب والسنة، وسلف هذه الأمة يثبتونها كما يثبتون سائر الصفات الثابتة لله عز وجل سبحانه، وسواء كانت الذاتية أو الفعلية يثبتونها لله عز وجل من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه، يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية أحسن الله إليكم، على نسق هذه القاعدة المستمرة، وهي قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل العقيدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء نفي، نعم سنقول عليه نفي، القاعدة هذه قاعدة مستمرة عند سلف هذه الأمة، يقولون ليس كمثله شيء فيه نفي مجمل وهو السميع البصير إثبات مفصل، يعني كلهم على هذا النسق، فينفون عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به سبحانه تبارك وتعالى من العجز والكسل والسنة والنوم وسمي ما شئت من الصفات السلبية، ويثبتون إثباتا مفصلا على نسق ما جاء في القرآن والسنة تفصيلا، يقولون هو السميع البصير المتكلم وهكذا سبحانه جل وعز. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله تعالى لا تماثله المخلوقات في شيء من الأشياء، ودلت على أن الله تعالى غني عن كل شيء، ودلت على أن الله مباين المخلوقات عال عنها، وإن كان يعتقد أن الخالق بائن عن المخلوقات وأنه فوق سماواته على عرشه بائن من مخلوقاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأن الله غني عن العرش عن كل ما سواه لا يفتقر إلى شيء من المخلوقات، بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدرته، ولا يمثل استواء الله من استواء المخلوقين، بل يثبت لله أو يثبت الله أو نعم يثبت الله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينفى عنه مماثلة المخلوقات، ويعلم أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يقول فهذا مصيب في اعتقاده موافق لسلف الأمة وأئمتها. إذن هذه العقيدة السوية التي ينبغي لكل ذي لب وكل ذي بصيرة أن يربط قلبه عليها، من أنه يثبت ما أثبت الله لنفسه سبحانه كما في كتابه، ويثبت له سبحانه ما أثبته له رسوله الأمين كما في صحيح سنته. وقد جاءت الأدلة الدالة من الكتاب والسنة على استواء الله تعالى على عرشه وعلى علوه سبحانه جل وعز. فالاستواء ثابت في القرآن العظيم في سبعة مواضع، قال الله تعالى في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى ثم استوى على العرش في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. هذا الذي نذكره عليه إجماع سلف هذه الأمة، أي ممن يعتد بإجماعهم خلافا لأصحاب العقائد المنحرفة والعقائد الباطلة، إجماع سلف هذه الأمة من لدن الصحابة الكرام ومن سار على منهاجهم القويم. ولأجل هذا ألف شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى شيخ الإسلام كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو الجهمية والمعطلة، كتاب ماتع جعل يذكر فيه الأدلة من الكتاب والسنة ومن قوال العربي وشعرائها وبلغائها وفصاحائها ومن كلام أهل الجاهلية من قبل على إثبات الصفات لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا نقول أجمع السلف على إثبات صفة العلو لله عز وجل وعلى استوائه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمه سلطانه، وهذه بعض أقوالهم رحمهم الله تعالى. روى أبو بكر البيهقي في كتابه الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره، إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته سبحان ربي العظيم. كنا والصحابة والتابعون متوافرون، أي توارث أولئك الجيل الذين جاءوا بعد الصحابة عقيدة سوية، عقيدة هي أسلم وأعلم وأحكم، لا كما يقول الخلف عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أحكم وأعلم، بل عقيدة السلف أعلم وأسلم وأحكم، لأنهم تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا هذه الفهوم منه عليه الصلاة والسلام، بل كانوا إذا أشكل عليهم الشيء ولو تعلق بصفات الله عز وجل يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، لا كما قال الخلف قال كانوا يتوقفون ثم جاء الخلف فأعملوا أفكارهم بل وأعملوا زبالاتهم في دلالات النصوص من الكتاب والسنة فأولوا وغيروا لما توهموا التشبيه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. تأمل، يعني لما توهموا أن الله عز وجل صفاته كصفات خلقه قالوا تعالى الله عز وجل عن ذلك، فذهبوا إلى تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال سبحان ربي العظيم. وسيأتي ذكر بعض هذه القواعد إن شاء الله تبارك وتعالى. ففروا من التعطيل، فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل عياذا بالله. تأمل، إذن ينقل عنهم أي عن التابعين أنهم تلقوا عقيدة وضاعة سليمة هي أسلم وأحكم وأعلم، فيها الهداية والنور وفيها الخير لمن اعتقدها بارك الله فيكم. وهذا أيضا عبد الرحمن أبي حاتم يقول: سألت أبي وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. تأمل، يريد أن يأخذ الآن العقيدة السوية، يريد أن يأخذ أحسن الله إليكم أساسا يبني عليه عقيدته ويسير على وفقه، فسألهما عن اعتقادهما فبين له، قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف أحاط بكل شيء علما، أي سبحانه تبارك وتعالى. وهذا أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه المنقطع النظير كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث يبين فيه عقيدة أهل الحديث، يقول: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله تعالى فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به في كتابه في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وغيرها من آيات الاستواء. ثم نقول: إثبات العلو إثبات الاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه على ما يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، نعم، مع فهم المعنى ونفي العلم بالكيفية وإجماع السلف الصالح رضوان الله تعالى عن أجمعين، إجماع على هذا النسق في إثبات إيمانهم، ويحذرون وينهون عن السؤال عن الكيفية، وشعارهم في ذلك وعمدتهم في ذلك وأساسهم في ذلك ما نقل عن مالك رحمه الله تعالى، وقد جاءه رجل يسأل عن كيفية استواء الرحمن على العرش، فغضب غضبا شديدا واحمر وجهه، فأطرق مليا ثم رفع وجهه ويقول: استواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراجه تأديبا له، ثم أمر بإخراجه تأديبا له. تأمل، يقول: الاستواء معلوم. فالسلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا يفوضون في العلم والكيف، بل يثبتون المعنى ويفوضون العلم بالكيفية. فتأملوا، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: وصدق مالك، وصدق مالك، لا يعقل منه كيف ولا يجهل منه استواء، والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية. لا إله إلا الله. تأمل إلى هذه الكلمة: صدق مالك، أي يصدقه في إخباره، يصدقه في إنشائه لهذه القاعدة العظيمة التي هي من أعظم قواعد إثبات الصفات لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. يقول: صدق مالك، لا يعقل منه كيف، ثم قال: ولا يجهل منه الاستواء، والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية. والآن ما معنى الاستواء الذي يثبته سلف هذه الأمة؟ أن القرآن نطق بقوله: الرحمن على العرش استوى. فما معنى هذا الاستواء؟ لأن ثمة من عمد إلى القرآن العظيم، إلى هذه الآيات التي فيها إثبات الصفات لله عز وجل، فجعل يلوي لها الأعناق، وجعل يمططها ويزيد فيها حتى يحملها من المعاني ما لم تتحمله أو ما لا تتحمله، وجعل يحدث فيها فهوما بدعية ما كان عليها سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فما معنى الاستواء الذي عليه أئمة الحديث أتباع سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ عبارات السلف في بيان معنى الاستواء لا تتجاوز 4 عبارات. عبارات السلف في تفسير معنى الاستواء وإدراك معناها اللغوي لا تتجاوز 4 عبارات، كلها تدل على علو الله تعالى على عرشه كما أخبر بذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ورحمة الله على ابن القيم رحمه الله. يقول مبينا هذه العبارات: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي: استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، كذاك قد صعد الذي هو 4 أو 4، وأبو عبيدة صاحب الشيبان وهو مثنى أو معمر بن المثنى صاحب كتاب معاني القرآن العظيم، يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. يعني السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أتباع سلف هذه الأمة ممن لم يتكدر فكره بهذه المعاني المنحرفة وهذه الفهوم التي ضل أصحابها عن سواء السبيل. هؤلاء يسيرون على نسق القرآن العظيم، يثبتون ما أثبت الله نفسه في كتابه، ويثبتون ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا سبحانه، وهو أعلم الناس بربه سبحانه تبارك وتعالى. يقول الإمام الطبري رحمه الله: وأولى المعاني بقول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن، على عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته، وخلقهن 7 سماوات. ويقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في التمهيد: والاستواء معلوم في اللغة. تأمل، معلوم في اللغة، ومفهوم وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى استوى: قال على، قال: تقول العرب: استويت فوق الدابة، استويت فوق البيت. ثم ذكر قصة طريفة للنضر بن شبيل، وكان ثقة مأموما جليل العلم في الديانة واللغة. قال: حدثني الخليل، وحسبك بالخليل من أحمد الفراهيدي. قال: حدثني الخليل، يقول وحسبك بالخليل، قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي. تأمل، هذا أعرابي كان على سطح بيته، فمر الخليل ومعه رفقة. قال: وكان من أعلم من رأيت، أي بلغة العرب، فإذا هو على سطح فسلمنا فرد علينا السلام. ثم قال: نستو. تأمل، قال: نستو. قال: فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال. فقال: لنا أعرابي إلى جنبه، إنه أمركم أن ترتفعوا. فقال الخليل: هو من قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. تأمل، يعني الخليل أخذ يقدر، قال استوى فلم يفهم القول، تحيروا. فلما قال الأعرابي الآخر: أراد منكم أن ترتفعوا، أي أن تلحقوا به على السطح، قال: هذا من قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فصعدنا إليه، فقال لنا: هل لكم من خبز فطير ولبن هجير وماء نمير؟ فقلنا: الساعة نعم، يعني فارقناه. فقال: سلاما. فلم ندري ما قال. قال الأعرابي الذي كان على جنبه: إنه سالمكما متاركة، سالمكم متاركة، لا خير فيها ولا شر. قال الخليل: هذا من قول الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أحببنا بهذا البيان أن نقول أن من لغة العرب استوى بمعنى ارتفع، وهو سبحانه تبارك وتعالى له العلو المطلق سبحانه تبارك وتعالى. وثمة فرق بين صفة العلو وصفة الاستواء، ثمة فرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو هي من صفات الذات، فهو سبحانه تبارك وتعالى لم يزل جل وعلا له العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو الشان سبحانه تبارك وتعالى، فهي صفة ملازمة لذاته لا تنفك عنه، بخلاف صفة الأفعال يفعلها سبحانه تبارك وتعالى متى شاء، تعلقت بمشيئته سبحانه تبارك وتعالى. فصفة العلو صفة ذات لم يزل ربنا سبحانه تبارك وتعالى عال على خلقه، وله العلو المطلق، علو القهر وعلو الذات وعلو الشان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الجميع من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، لكن نفات علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان، حشاه من إفك النفات وسلبهم، فله الكمال المطلق الرباني، وعلوه فوق الخليقة كلها، فطرت عليه الخلق والثقلان، لا يستطيع معطل تبديلها أبدا، وذلك سنة الرحمن. فله سبحانه تبارك وتعالى العلو المطلق. أما صفة الاستواء فهي صفة فعل تعلقت بمشيئته يفعلها سبحانه تبارك وتعالى متى شاء، ولهذا قال الله تعالى: ثم استوى، وكان ذلك بعد خلق السماوات والأرض. وكذلك تختلف صفة العلو من حيث طريق ثبوتها، من حيث طريق الثبوت، فصفة العلو تثبت بالكتاب والسنة، أي بالسمع والعقل معا، بالسمع والعقل معا والشرع. أما الاستواء فلا تثبت إلا بالشرع، فلا يدل العقل على هذه الصفة، بل يدل عليها الكتاب والسنة، أي الدليل السمعي الشرعي. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: والعلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل والشرع عند الأئمة المثبتة، وأما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع فقط دون العقل. تأملوا أحسن الله إليكم. ومما يدل على علو الله تعالى المطلق بعض الأدلة العقلية الفطرية. ظل أبو المعالي الجويني يقرر عقيدة باطلة في الناس، ظل يشغل الناس بفلسفة وعلم كلام بعبارات يصعب حلها حتى على المتعلمين. هنا علم الكلام دوخ الناس، قطعوا أشواطا وأعمارا ثم رجعوا إلى ما كانت عليه عقيدة العجائز، كما حصل للفخر الرازي، يعني تبحر في علم الكلام ثم في آخر يقول اقرأ في الاستواء الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب وهكذا ليس كمثله شيء والسميع البصير سبحان ربي العظيم. ظلوا يشغلون الناس بعبارات معقدة لا يفهمها حتى المتعلم. فكان في مجلس أبي المعالي الجويني الهمداني، فوهو في مجلسه جعل أبو المعالي يقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه، وكلاما يشاكل هذا. فقال يا شيخ دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. تأمل فطرة، إذا أراد الداعي أن يدعو ولو كان نصرانيا يقول أو بون ديو مثلا، هذا سبيل التمثيل، يعني حتى الكافر فما بالك بالمؤمن، ضرورة يجدها الإنسان في صدره، إذا أراد الدعاء توجه إلى جهة العلو. يقول نعم ولا يمتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال فصرخ أبو المعالي يقول دوخني الهمذاني دوخني الهمذاني، يعني ما جاء بعبارة معقدة بل جاء بدليل الفطرة الذي يدل دلالة واضحة على علو الله سبحانه تبارك وتعالى المطلق على خلقه سبحانه. ولما قال ابن أبي زيد على العرش استوى قال وعلى الملك احتوى، وكأنه يشير بذلك إلى إبطال قول المتكلمين. نعم استوى بمعنى استولى، لأن الله عز وجل مالك كل شيء، والعرش وغير العرش، نعم العرش وغير العرش، والله وحده الخالق ومن سواه مخلوق، والذي تفرد بالخلق والإيجاد هو المتفرد بالملك. قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. إذن كأن الشيخ أراد أن يبين أنه سبحانه تبارك وتعالى استوى على العرش، نعم استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه تبارك وتعالى، وليس على ما يذهب إليه المعطلة من تأويل معنى الاستواء إلى الاستيلاء، ويستدلون للأسف الشديد لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بإجماع سلف هذه الأمة من الصحابة ومن كان على طريقتهم، بل عمدوا إلى بيت شاعر نصراني اسمه ابن الأخطل، نعم يقول فيه استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فقال استوى، والمقصود من استوى هنا استولى، بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. والرجل نصراني لا علم له بلغة العرب، لا علم له بلغة العرب، بل نقلنا لك قريبا أن معنى الاستواء يدور حول أربع كلمات هي عند السلف رضوان الله تعالى وعند أهل اللغة لا يتجاوزها أهل السلف واللغة أحسن الله إليك. ولهذا اسمع إلى هذه الكلمة، سئل ابن الأعرابي وهو أحد علماء اللغة المشاهير عن قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، تأمل، سئل عن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال هو على عرشه كما أخبر عز وجل. تأمل أمة وقافة أثبت الله عز وجل أنه استوى على عرشه فنحن على ذلك، ما نحيد لا يمنة ولا يسرة ولا قيد أنملة، نحن على هذا الإثبات. إن الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى أعلم بصفاته من خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بصفات الله تعالى من سائر الخلق صلى الله عليه وسلم، والصحابة مثل ذلك أعلم الناس بما يليق بالله سبحانه تبارك وتعالى جل ثناؤه. فقال هو على العرش كما أخبر عز وجل. فقيل له يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. فقال ابن الأعرابي أسكت، ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. أما سمعت النابغة يقول ألا لمثلك أو ما أنت سابقه، سبق الجواد إذا استولى على الأسد. تأمل، إذن استولى إذا كان ثمة مغالبة مدافعة، أراد أن يستولي على ملكه فاستولى قهرا. فقال ذو الأخطل استوى بشر على العراق، أي تغلب، نعم، من غير أن تكون ثمة مدافعة أو منازعة لشدة بطشه وقوة سلطانه، من غير سيف ولا دم مهراق. بيت من الشعر يستدل به في العقيدة في إثبات عقيدة، ويأتي الرازي يقول مسائل العقيدة على ثلاثة أضرب أنواع. بعض مسائل العقيدة لا يستدل بها إلا بالعقل المجرد، أما الدليل من القرآن إذا وافق فهو دليل أي ثانوي، وإذا خالف فالآية تؤول. تأمل، الآية قطعية، ما يستطيع أن يقول هي آحاد مثل تلك، يعني ما يصل إليه الناس من فلسفة يريدون بذلك التغطية والتعمية والتدريس. قال بعض ما تعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه لا يستدل عليه إلا بالعقل المجرد. الآية إذا وافقت قلنا هو دليل ثانوي، والآية إذا خالفت أولناها. أما الحديث فإذا كان متواترا أولناه، إذا كان أحد رددناه. إذن هذه النصوص، انظر إلى قدسية هذه النصوص عند هذا الرجل، ثم يأتون استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. يقول وبعض الأخبار الغيبية، أي ما تعلق بالموت والبعث والنشور والجنة والنار، هذه لا يدل عليها إلا النص. سبحان ربي العظيم، يعني هذه الأشياء الغيبية لا يدل عليها للعقل المجرد ولا شيء آخر، إنما يدل عليها الكتاب والسنة. فما أثبته الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفاه الكتاب والسنة نفيناه. سبحان الله، هذا الذي ينبغي أن يقال في صفات الله تعالى وأسمائه جل وعلا سبحانه. ثم قال ومسألة الرؤية دليلها العقل والنص، دليل إثبات الرؤية العقل ثم النص. سبحان الله، وهذا اضطرار شديد كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن هؤلاء لم يكن لهم أساس، يسيرون على وفقه بل يخبطون خبط عشواء في مناظراتهم ومجادلاتهم للمعتزلة وغيرهم، يخبطون خبط عشواء بخلاف أئمتنا الأعلام من أهل السنة والجماعة من أهل الحديث، ومن كان على شاكلتهم وكان على طريقتهم المرضية قد كان لهم الأساس المتين في بيان دين الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. نعم، قال أو قلنا استوى بمعنى استولى على طريقة المتكلمين، فأراد إبطال هذا القول رحمه الله تبارك وتعالى. المعتزلة لما توهموا التشبيه فروا من ذلك إلى التعطيل، وتأمل إلى بعض قول علماء الكلام. قالوا إذا قلنا أن الله عز وجل استوى على عرشه والعرش مخلوق، إذن صار العرش المخلوق يحوي الله تبارك وتعالى، فصالوا وجالوا فتوهموا هذا التشبيه، قالوا أعوذ بالله، فعطلوا الله عز وجل سبحانه عن صفات الكمال. ولهذا لما حصل لهم ذلك صار الناس إلى طرفين ووسط. طرف وهم المشبهة الذين يشبهون الله تعالى وصفاته بصفات مخلوقاته، والطرف الثاني الذين فرقوا من هذا النقيض إلى نقيض مثله وهم المعطل الذين عطل الله عز وجل عن صفات الكمال. وسلم الله تعالى أتباع الحق على السنة والجماعة، فهم يثبتون هذه الصفات لله عز وجل على مراد الله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، سبحانه تبارك وتعالى. عمدتهم في ذلك الرحمن على العرش استوى وغيرها من الأدلة الناطقة في إثبات هذه الصفات، عمدتهم في ذلك تلك القواعد المستنبطة من القرآن العظيم ليس كمثله شيء والسميع البصير، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، عمدتهم في ذلك قواعد نورانية أخذها العلماء من كتاب رب البرية من سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة، ثم أمر بإخراجه أحسن الله إليكم. إذن يقولون لما توهموا أن الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى محصورا متحيزا في جهة وفي مكان ولا يكون كذلك إلا من كان جسما، نعم، فهذا قول القاضي عبد الجبار من المعتزلة والغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد والجويني في كتابه الإرشاد، بل وصل ببعضهم إلى أن قالوا إن القول بالاستواء استواء الله عز وجل على عرشه يلزم منه أن يكون العرش إما أكبر منه أو مساويا له أو أصغر منه، تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نقل هذا الماتريدي في كتاب التوحيد. أئمتنا الأعلام يثبتون الاستواء على نسق ما مر، كتاب والسنة، إجماع السلف، دلالة اللغة على ذلك، ثم دلالة الفطرة كما مر معنا في قصة الهمذان مع أبي المعالي الجويني أحسن الله إليكم. ثم قال: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو سبحانه تبارك وتعالى والأسماء الموصوفة فهي بالغة الحسن، والصفات التي هي كلها علا، وهو سبحانه تبارك وتعالى أثبت في كتابه أسماء وذكر في كتابه كثيرا من الصفات، وكذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من أسماء الله تعالى التي لم تذكر في القرآن العظيم، وذكر كثيرا من الصفات التي لم تذكر في القرآن العظيم صلى الله عليه وسلم، وربط الصحابة قلوبهم على هذا الإثبات أحسن الله إليكم، وصاروا لا يبدلون ولا يغيرون، وأجمعوا على هذه العقيدة الوضاحة. فجعل العلماء يسطرون قواعد من الإيمان بالأسماء والصفات هي بمثابة الأساس لكل من أحب الانطلاق السليمة، وهي بمثابة الأساس الذي ينبغي أن يرتكز عليه السني الأثري المتبع لسلف هذه الأمة، ومن ارتكز عليها ثبت بإذن الله رب العالمين ولم يضطرب جواده بإذنه سبحانه. القاعدة الأولى أن أسماء الله تعالى توقيفية تؤخذ من الكتاب والسنة، أن أسماء الله وصفاته توقيفية تؤخذ من الكتاب والسنة، فليس ثمة سبيل إلى إثبات هذه الصفات سوى والأسماء سوى الكتاب والسنة أحسن الله إليكم. فيثبت المسلم لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء والصفات على ما يليق به سبحانه دون تكييف أو تمثيل ودون تحريف أو تعطيل، مع تنزيه سبحانه عن كل ما يليق به كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ورحم الله ابن الماجشون رحمة واسعة، نقل ابن تيمية رحمه الله كلامه الذي كان بمثابة العمدة وكان بمثابة القاعدة التي خطها ببنانه رحمه الله تعالى، يقول: والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم كما وصف من نفسه. التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة سمي منها جحدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك، تسمية ما سمى، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين رحمه الله تبارك وتعالى. فبين من خلال هذه القاعدة أن أتباع أهل الحق يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه، ويثبتون ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وهذا طريق السلامة والنجاة لمن أحب السلامة لنفسه والأمن والأمان في الدنيا والآخرة. القاعدة الثانية الاتفاق في الألفاظ ومعاني الأسماء والصفات لا يقتضي المماثلة بين الخالق والمخلوق. أعيد فأقول الاتفاق في ألفاظ ومعاني الأسماء والصفات لا يقتضي المماثلة بين الخالق والمخلوق. نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه القاعدة عند ذكر كلام أبي نصر السجزي في بيان هذه القاعدة، يقول والأصل الذي يجب أن يعلم، تأمل، أن اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المسميين أو المسمين بها. فنحن إذا قلنا إن الله موجود، تأمل إلى هذا المثال الذي يضربه، فنحن إذا قلنا إن الله موجود، رؤوف، واحد، حي، عليم، بصير، متكلم، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، حيا، عالما، سميعا، بصيرا، متكلما، نعم، لم يزل فيما لم يزل، ولا يجوز أن يوصف، نعم، أعيد، ولم يكن ذلك تشبيها، أعيد فأقول، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، حيا، عالما، سميعا، بصيرا، متكلما، لم يكن ذلك تشبيها، ولا خالفنا به أحدا من السلف والأئمة، بل الله موجود، لم يزل واحدا، حي، قيوم، عالم، سميع، بصير، متكلم فيما لم يزل، ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات. والموجود منا إنما وجد من عدم، وحي بمعنى حله ثم صار ميتا بزوال ذلك، نعم، وعلم بعد أن لم يعلم، وقد نسي ما علم، وسمع وأبصر، وتكلم بجوارح قد تلحقها الآفات، فلم يكن فيما أطلق لله تشبيه بما أطلق للخالق سبحانه تبارك وتعالى، وإن اتفقت هذه المسميات في هذه الصفات. سبحانه تبارك وتعالى إذا قلنا أنه سبحانه يسمع ويبصر، دليلنا في ذلك ليس كمثله شيء هو السميع البصير، مع أن العبد يسمع ويبصر، نعم، فهل لما اشتركت هذه الصفات في المسميات فهل هذا يدل على أن صفات الخالق كصفات المخلوق؟ نقول لا، صفات الله عز وجل تليق بجلاله وعظيم سلطانه، وصفات الآدميين تليق بذواتهم التي تلحقها الآفات والعاهات، ويزول بصره وينعدم حركة تنعدم حركته، وهكذا أحسن الله إليك. فقل في الصفات ما تقول في الذات كما سيأتي. وهذا الغريب العجيب، وهذا من أعظم مفاتيح المناظرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله إذا جاءك الإنسان يقول كيف تثبت لله صفة إذا أردت أن تشبه الله عز وجل بخلقه، يقول ابن تيمية وينصب المثال، يقول تقولون لله ذات، يقول نعم، إذا ذات الله كذوات المخلوقين، يقول لا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كثيرا. إذا نقول في الصفات ما نقوله في ذات الله عز وجل، هي على ما يليق بالبشر، وصفات الله عز وجل على ما تليق به سبحانه تبارك وتعالى. فكان هذا المثال العظيم منه رحمه الله تعالى بمثابة تلك القاعدة التي عليها سلف هذه الأمة. ثالثا الجمع بين الإثبات والتنزيه في توحيد الصفات على نسق قول الله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. الجمع بين الإثبات والتنزيه، هذا الذي عليه سلف هذه الأمة، يثبتون لله صفات تليق به سبحانه وينفون عنه سبحانه ما لا يليق به من الصفات. يقول أبو بكر الخلال ينقل بسنده إلى الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. كلهم يقول هذا: أمروها كما جاءت، أي من غير الخوض فيها وتشبيهها بصفات المخلوقين. أمروها كما جاءت، أي أثبتوها على مراد الله تعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، أثبتوها على ما أثبتها الله عز وجل في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وهذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول عن الإمام مالك وسفيان الثوري وسفيان عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في حديث الصفات أنهم كلهم يقولون: أمروها كما جاءت. ورحمة الله على شمس من شموس الإسلام، وهو شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، تأمل إلى عباراته يقول: وهدى الله أصحاب السبيل، أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى، فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأدى ناسها، وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات، ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين. قال: خرج من بين مذاهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين كما خرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مشابهة المخلوقات، فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا نقول ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا قدرة ولا استواء على عرشه، ولا نقول له يدان كأيدي المخلوق، وجه كوجوههم، وسمع وبصر وحياة وقدرة واستواء كأسماعهم وأبصارهم قدرتهم واستوائهم، بل نقول له ذات حقيقية ليست كالذوات، وله صفات حقيقية لا مجازا ليست كصفات المخلوقين. ومن تلك القواعد المقررة كذلك أن الإثبات المفصل والنفي المجمل في الأسماء والصفات هو العمدة في التعامل مع الأسماء والصفات، في التعامل مع الأسماء والصفات إثبات مفصل. قال: سميع قلنا سميع، قال: بصير قلنا بصير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة قدمه على النار فتنزوي، أثبتنا ذلك لله عز وجل. قال الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فأثبتنا ذلك لله عز وجل. قال الصحابي أبو رزين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال أبو رزين: أو يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: لن نعدم الخير من رب يضحك. فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه، وأثبتوا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، فتأملوا. يقول ضرة الزمان شيخ محمد بن صالح بن عثيمين يذكر فائدة الاستدلال بهذه القاعدة، يقول: واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنه وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كان الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها عن نفسه. يعني كلما كثر بيان هذه الصفات في القرآن والسنة، كلما جاءت موضحة مبينة وتعددت، كلما دلت على كمال المتصف بها وهو سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا كان من القواعد المقررة أن تعدد الأسماء لا تدل على تعدد المتسمين بهذه الأسماء، بل تعدد الأسماء وكثرة الصفات تدل على عظمة من اتصف بها وتسمى بها، أحسن الله إليكم. ويقول وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به كالعجز والتعب والظلم ومماثاة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. ألا ترى، تأمل، فصلت الأسماء أو الصفات الثبوتية التي أثبتها الله عز وجل وتعددت فدلت على كمال المتصف بها، ثم أجمل النفي. لماذا أجمل النفي؟ ليدل أيضا على كمال المتصف وهو سبحانه تبارك وتعالى، لأننا لو جئنا نمثل ونفصل لكان هذا فيه كما قال رحمه الله تعالى فيه سخرية وتنقص للموصوف، ثم جعل يمثل وبالأمثلة يتضح المقصود إن شاء الله. ألا ترى أنك لو مدحت ملكا، هنا اعتمد قياس الأولى صفة الكمال، قاعدة الكمال وهو قياس الأولى، يعني ولله المثل الأعلى. ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت أنت كريم شجاع محنك قوي، نعم ظاهر قاهر لأعدائك، إلى غير ذلك من صفات المدح، صور تفيك ما شاء الله كذا من الخير، هذا يدل على كمال المتصف بما ذكر من الأوصاف، أليس كذلك؟ نعم. لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات. ولو قلت أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك لكان أيضا هذا مدحا بالغا، لأنك أجملت في النفي. وقلت للملك أنت لا يدانيك أحد واكتفيت بهذا لكان من أعظم ما يقتضي المدح. لكن لو جئت تفصل تقول مثلا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، لو جئت تقول أنت ملك غير بخيل غير جبان ولا فقير ولا كناس ولا بيطار ولا حجام ولا سمي ما شئت من أشباه ذلك، هذا مقتضى التزكية ولا المدح ولا؟ سبحان الله. إذن ولهذا جاءت القواعد أو القاعدة تقرر ما جاء في القرآن العظيم أن الإثبات جاء على جهة التفصيل تعظيم المتصف بها سبحانه تبارك وتعالى، وأن النفي جاء على جهة الإجمال لتضمنه كمال المتصف بها سبحانه تبارك وتعالى، بخلاف لو فصلت لست بعاجز لست بزبال مثلا، وهذا مثال يذكره أيضا أهل العقائد، لست بكناس لست بكذا، لاقتضى ذلك أنك كأنك تسخر منه وتستهزئ به، وهذا يتضمن تنقصا لحقه. أيضا القول في الصفات كالقول في الذات، وهذه مرة الإشارة إليها، لكن نذكر في هذا الصدد ما نقله ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال فإذا قال السائل، تأمل كيف استوى على العرش، الإجابة هي جماعة القاعدة عندكم حاضر إن شاء الله، كيف استوى الرحمن على العرش، هذه القاعدة. قال ابن تيمية رحمه الله فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنه الإجابة عنه، وكذلك إذا قيل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له نحن لا نعلم نعم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته، وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طالب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانونا مستقيما، سواء فوضوا أو عطلوا أو شبهوا لا يوجد لهم قانون يستندون إليه، والمقصود بالقانون الأساس الذي يرتكزون عليه، لا يوجد لهم هذا. هذا تجده بإذن الله رب العالمين عند من سلم الله عز وجل من أتباع الحق أتباع سلف هذه الأمة أتباع الصحابة الكرام الذين هم على عقيدة القرآن والسنة ما بدلوا وما غيروا. ثم قاعدة الكمال التي أشرنا إليها وهي قياس الأولى، والدليل على ذلك قوله تعالى ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. أيضا إثبات الأسماء لله عز وجل، وإثبات أيضا أنها حسنى على ما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من القواعد المقررة أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى أي بالغة الحسن، والدليل على ذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أيضا من القواعد المقررة في هذا الباب أن أسماء الله كلها مشتقة تدل على معان هي صفات، فالعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، والكريم يدل على الكرم، والعظيم يدل على العظمة، فأسماء الله كلها مشتقة بخلاف الصفات، فليس كل صفة يشتق له منها اسم كما هو المعلوم عند أتباع أهل الحق أحسن الله إليكم. وأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، وذهب بعضهم إلى أنها محصورة لأجل قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة، فظن من خلال هذا أن أسماء الله عز وجل محصورة بهذا العدد أي 99. وما ورد في سنن الترمذي وهو ضعيف لا تقوم به حجة في ذكر حديث فصل في بيان أسماء الله تعالى 99، ولكنه حديث ضعيف فيه كثير من الأسماء التي أثبتها القرآن وأثبتها السنة، وفيه أيضا كثير من الأسماء لم يصح إثباتها لله عز وجل سبحانه لأنها غير ثابتة لا في الكتاب وكذا لا في السنة أحسن الله إليكم. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فهذا كقولك عندي 99,000 نعطيها لك أعطيها إياك، هذا لا يدل على أن غاية الموجود 99، بل الذي أعطيك إياه 99 دينار، أما الباقي فهو عندي. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث العظيم والذي فيه اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتي ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تأمل استأثرت به في علم الغيب عندك، إذن ثمة أسماء استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها سبحانه جل وعز لم تكن مذكورة في الكتاب ولا في السنة، فتأملوا ذلك أحسن الله إليكم. ومن قواعد أن من أسماء الله تعالى ما يطلق على غيره، وهذه سبق أن أشرنا إليها في الصفات، من أسماء ما يطلق على غيره، كقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله عز وجل هو الرؤوف الرحيم، أي سبحانه وتبارك وتعالى، فالله عز وجل تسمى بالرؤوف، ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤوف بهذه الأمة، وقد يكون واحد منا رؤوف بسلدة أكبابي، هكذا أحسن الله إليكم. هذا على ما يليق بالله سبحانه وعظيم سلطانه، وهذا على ما يليق بذوات المخلوقين. ثم قوله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، لم يزل بجميع أسمائه وصفاته، أي ما زال سبحانه منذ الأزل متصفا بهذه الصفات ومتسم بهذه الأسماء سبحانه تبارك وتعالى أزلا وأبدا، فليس ثم ما هو حادث أو لم يكن موجودا، أي من أسمائه أو صفاته سبحانه. فلم يزل سبحانه تبارك وتعالى منذ الأزل متصف بهذه الصفات ومتسم بهذه الأسماء، أحسن الله إليكم. هذه الصفات الآن باعتبار إضافاتها، هذه الصفات باعتبار الإضافات، فقد تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وقد تكون من باب إضافة الخلق إلى الخالق، وهنا صار الناس إلى طرفين ووسط. الوسط محفوظ معلوم، والطرف الأول هم المعتزلة ومن حذا حذوهم، فقالوا: الرحمن على العرش استوى، أو قالوا: بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم. هنا فيه إضافة اليد إلى الله عز وجل، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، والمقصود باليد النعمة. تأمل، يعني كل ما فيه إضافة إلى الله عز وجل فهو عندهم من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، يرحمك الله. والطائفة التي غلت وهي على طرف نقيض هم غلاة الصوفية، الذين يقولون كل هذه الإضافات من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهم بهذا أثبتوا الحلول، حي حلول الله عز وجل سبحانه على مخلوقاته، حتى قال قائلهم: ولبئس ما قال، أنا الله وهو أنا، يا ليت شعري من المكلف، سبحان الله. وقال قائلهم: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي، سبحان ربي العظيم. وهذا من أعظم الكفر به سبحانه تبارك وتعالى، من أعظم الكفر به سبحانه تبارك وتعالى. وسلم الله سبحانه أتباع أهل الحق الوسط الذين فصلوا، فقالوا: ثمة إثبات، ثمة إضافات من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بها، وهذا ضابطه أن كل صفة تحتاج إلى الموصوف بها فهي من باب إضافات الصفات، باب إضافة الصفات. فإذا قلت يد الله فاليد تحتاج إلى من اتصف بها، فتقول هي يد على الحقيقة، على ما يليق بالله وعظيم سلطانه. أما إذا كان المقصود بالإضافات إضافات الأجناس إلى الله فهذا من باب إضافات التشريف، وهو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، كأن تقول بيت الله، ناقة الله، رسول الله، فهنا إضافة أجناس إلى الله، أجناس قائمة بذاتها، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. وعلى هذا التفصيل عند أئمتنا الأعلام أهل السنة والجماعة، كل الإضافات يأتون إليه ويفصلون، بعضها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، هذا على ما يليق بالله سبحانه تبارك وتعالى، وبعضها من باب إضافة الأجناس القائمة بذاتها، وهذا من باب إضافة الخلق إلى الخالق، نعم، وهو من باب إضافات التشريف كقوله ناقة الله وسقيا رسول الله وهكذا. ثم قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. تعالى الله أو تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، أي تقدس وتنزه عن أن تكون صفاته مخلوقة كصفات المخلوقين، أو أن تكون أسماؤه حادثة كأسمائهم، بل إنها أزلية بذاته سبحانه وفرع عن ذاته، والحادث بعد العدل ناقص، الله تعالى لا يطرأ عليه نقص حاشا لله، بل هو متصف بكل صفات العظمة والكمال. ثم إلى الجملة الأخيرة وهي قوله وكلم الله موسى تكليما، أو كلم الله موسى وكلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، تجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبين ولا صفة لمخلوق فينفذ. كلمات كلها في بيان كلام الله تعالى، والكلام هنا على ضربين، كلامه سبحانه تبارك وتعالى لسائر أنبيائه كقوله وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، كما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى. والمقصود أيضا به القرآن العظيم، المقصود به أيضا القرآن العظيم الذي هو كلام ربنا سبحانه تبارك وتعالى، وهو وحيه لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الكتب والمهيمن عليها، هو خاتم الكتب والمهيمن عليها. في الحديث عن صفة الكلام يشمل الكلام كلام الله عز وجل لأنبيائه، ويشمل القرآن العظيم. وتأملوا في قوله وكلم الله موسى تكليما، جاء معتزلي إلى أبي عمرو بن العلاء البصري، تأمل، أحد القراء المشاهير، بل هو عالم من أعلام أئمتنا الأعلام أهل السنة والجماعة، عالم فاضل قدمه راسخة على منهاج سلف هذه الأمة، جاء يقول إني أريد منك أن تقرأ لي هذه الآية، لأنه كان من القراء المشاهير، أحد القراء العشرة، إني أريد أن تقرأ هذه الآية بنصب كلمة الله، يعني وكلم الله موسى تكليما، ليكون المتكلم موسى عليه السلام. فقال أبو عمرو بن علاء البصري وماذا تفعل بقوله تعالى كما في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزل وما طاق أن يحرك ساكنا. لماذا؟ لأنه ليس بإمكانه أن يؤولها هناك، وكلمه ربه. وقال تعالى أيضا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، أي الله، هكذا جاءت مضبوطة، منهم من كلم الله، تأمل، ليكون المتكلم هو الله عز وجل. وصفة الكلام من جملة تلك الصفات الذاتية الفعلية، الذاتية لتعلقها بذات الله عز وجل أزلا، فلم يزل ربنا سبحانه تبارك وتعالى متكلما، والفعلية باعتبار تعلقها بمشيئته، فهو يتكلم سبحانه تبارك وتعالى متى شاء. كلم موسى فقال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. وهكذا أحسن الله إليك لما أراد أن يوحي بالشرع إلى نبيه نادى جبريل، أي سبحانه تبارك وتعالى وعلى هذا النسق بارك الله فيكم. إذن إثبات صفات الكلام، صفة الكلام هي من باب إثبات هذه الصفة التي لها تعلق بالذات أي بالأزل، والتي لها تعلق بالفعل أي بمشيئته سبحانه تبارك وتعالى. ومن الأدلة الدالة على ذلك قول الله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى، فيه النداء، والذي ناداه هو ربه سبحانه: إني أنا ربك فاخدع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال الله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا رب العالمين. وقال الله تعالى: ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومن السنة ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه كل من بعد كما يسمعه كل من قرب: أنا الملك أنا الديان. فأما الوعيد قال: فيناديهم بصوت يسمعه كل من بعد كما يسمعه كل من قرب: أنا الملك أنا الديان. فالله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، نادى جبريل فسمع ولم يزل متكلما سبحانه تبارك وتعالى، منه بدا وإليه يعود سبحانه جل وعز. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في حديث النزول ما يدل على ذلك، قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ يقول، تأمل، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لا إله إلا الله. وعمد أهل التعطيل إلى تعطيل هذا الحديث عن معناه، فقال بعضهم: ينزل جبريل فيقول، وهل جبريل يقول هل من داع فأغفر له؟ وبعضهم قال: هو الكلام النفسي الذي عبر عنه جبريل. وبعضهم قال: خلق الصوت في شجرة فسمعه أو فينادي. وهكذا أحسن الله إليكم، كل هذا من ذلك الكلام الباطل المبني على علم الكلام ومنطق اليونان وفلسفة الأقوام وزبالات البشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا جميعا من ذلك. يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في كتاب القائد إلى تصحيح العقائد: والعقول الفطرية، أي دليل الفطرة والعقل، قاضية بأن الله تعالى، بأن لله تعالى الكمال المطلق والقدرة التامة، وأنه متى شاء تكلم الكلام الحقيقي المعروف بعبارة وحرف وصوت، تكلم كيف شاء. ثم جاءت كتب الله تعالى ورسله بإثبات أنه سبحانه تكلم ويتكلم وكلم ويكلم وقال ويقول ونادى وينادي، وأن القرآن هذا المعروف كلام الله على الحقيقة الحقة، هكذا قال رحمه الله تعالى. إذن كلم موسى قال: لا خلق من خلقه، أي القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، كلام الله عز وجل ليس بمخلوق كما قالت المعتزلة الذين جعلوه من قسيم إضافة الخلق إلى المخلوق كما أسلفنا الذكر قريبا. وقوله: وتجلى الجبار، وتجلى عفوا للجبل فصار دكا من جلاله، هذا أيضا فيه إثبات أن الله عز وجل يتكلم، كلامه سبحانه صفة له جل وعلا، لقوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكر خر موسى صعيقا. فهذا فيه إفادة أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام نعم، وتجلى ربنا سبحانه تبارك وتعالى للجبل، وبينت الآية أنه لا أحد يرى ربه سبحانه في الدنيا خلافا للصوفية الغلاة الذين يدعي الواحد منهم أنه يرى ربه وأنه يرى نبيه وأنه يحدثه قلبه عن ربه، وإن علم المحدثين حي عن حي وحي وعلمهم عن رب العالمين مباشرة، وهم غلاة وهم ضلال، والله تعالى المستعان. وهذا مقتضى الكفر بالله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. إذن قال لن تراني أي في هذه الدنيا، أما في الآخرة فلقد أثبت النصوص أن المؤمن يرى ربه يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى في سورة القيامة، من يفيدنا بالدليل من سورة القيامة؟ ما سمعتها؟ وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والإشراق إلى ربها ناظرة، أي إلى رؤيته سبحانه تبارك وتعالى. ولقد بين السنة صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يرى ربه يوم القيامة كرؤية القمر ليلة البدر، قال لا تضامون في رؤيته، لا تزدحمون عند رؤيته. ثم قال وأن القرآن كلام الله، أي بحروفه ومعانيه منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. والأدلة في القرآن العظيم كثيرة، من ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، شكون يعطينا المفتاح الذي يدل على أن القرآن كلام الله ليس المخلوق من خلال هذه الآية؟ ألا له الخلق والأمر؟ نعم، قال سفيان وقال الإمام أحمد الخلق ما خلق الله والأمر كلامه، الخلق سائر الخلق والأمر الذي والأمر والنهي هو كلام الله عز وجل، ففرق بين الخلق والأمر لبيان أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. قال الإمام أحمد ألا له الخلق والأمر، أخبر بالخلق ثم قال الأمر فأخبر أن الأمر غير مخلوق. قال سفيان الخلق خلق الله تعالى والأمر القرآن. ومما يدل على ذلك أيضا من السنة حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال كان يعرض نفسه على الناس في الموقف، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا رجل يكلم أو أنا رجل يحملني إلى قومي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رجل يحملني إلى قومي، أي لأبلغهم دين الله عز وجل، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وفي سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. سيعطينا وجه الدليل في هذا الحديث في أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه بحرف وصوت. يعني من قرأ حرفا، فقوله حرفا من خير الأدلة الدالة على أن كلام الله عز وجل سبحانه بحرف، قاله بحرف وصوت وكلام مسموع، نادى جبريل فسمعه جبريل عليه السلام، وهكذا ألقي إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ومذهب سلف الأمة وأئمتها الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه، ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه
وسبحانه يتكلم من مشيئته وقدرته، فكلامه قائم بذاته ليس مخلوقا بائنا عنه، ويتكلم من مشيئته وقدرته. لم يقل أحد من سلف الأمة إن كلام الله مخلوق بائن عنه، ولا قال أحد منهم إن القرآن أو التوراة والإنجيل لازمة لذاته أزلا وأبدا، ولا يقدر أن يتكلم من مشيئته وقدرته، بل قالوا لم يزل الله متكلما إذا شاء فتأملوا. ويقول أبو حامد الإصفرايني رحمه الله تعالى، بل نقل ابن تيمية هذا عنه رحمه الله تعالى، أنه كان في كل جمعة يقف على منبره يصدع بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. لماذا؟ لأنه عاصر الباقلاني، كان في عصره، وكان للباقلاني يعني كان سمعته كان مشهورا في الناس، وكان ممن يقول بخلق القرآن على التفصيل الذي بين المعتزلة والأشاعرة أحسن الله إليكم، فكان يقول بذلك. فكان أبو حامد الإصفرائيني يقوم على منبره كل جمعة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، خلافا لما يقول الباقلاني، وذلك حتى لا يظن من يأتي بعدنا أننا على معتقده. انظر كيف يجهر بهذا الحق، يبين هذه العقيدة، ينشرها في الناس، يعطر المجالس بها، بل يحرص على سلامة عقيدة القوم كحرص الإمام أحمد لما ابتلي وامتحن رحمه الله تعالى. جعل لما جاء إليه الرجل يقول ارحم نفسك، قلها تقية، قل القرآن مخلوق تقية حتى يرفع عنك العذاب، فجعل يقول اخرج إلى الناس وانظر ماذا يريد الناس. فخرج إذ بالناس يعني بأيديهم القراطيس وكذا، فقال ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر ما يقول الإمام أحمد، أي إذا قال مخلوق كتبنا كذلك، وإذا قال كلام الله كتبنا كذلك. فلما جاء إليه قال ينتظر ما تقول، ينتظرون ما تقول. فقال أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. سبحان الله، ثباتا منه على العقيدة السوية والعقيدة السليمة. ثم أخيرا قال ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفذ. هذا كله في بيان أن القرآن كلام الله عز وجل، قاله سبحانه لم يزل به متكلما، وهو يتكلم متى شاء سبحانه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. كلام الله عز وجل صفة على الحقيقة، صفاته ليست مخلوقة، وكما أنها لا تبيد فهي كذلك ليست صفة لمخلوق فتنفذ. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وهنا لطيفة وبها نختم. قال أما عن وجه تنوع العبارة في هذه الجملة، انظر إليه، قال ليس بمخلوق فيبيد، نعم، ولا بصفة فينفد، تنوعت العبارة. قال الفاكهاني لأن الأجسام تفنى أصالة، فناسب قوله تبيد، والأعراض يخلف بعضها بعضا، فناسب أن يقول ينفذ. هذا والعلم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا جميعا على من يحب ويرضى، وأن يوفقنا جميعا لأن نكون على ما عليه سلف هذه الأمة من عقيدة ودين. والله المستعان وحده، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وبارك الله فيكم.
نشكر الشيخ على ما أفاد وأجاد، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفعه بما قدم وألقى، إنه كريم جواد. ونقول الإخوة قبل أن نختم أن يرون أن الوقت قد ضاق بنا للأسئلة، فنرجو أن يعذرونا بارك الله فيهم، وقد حاول العصر. أما مساء هذه الأسئلة نعلم بأنها ستكون حاضرة إن شاء الله تعالى للشيخ حفظه الله بعد العبادة على الساعة 10 إلى وقت، وغدا إن شاء الله نواصل دروس الدورة مع الشيخ كنت عبدالس مع محاضرة غد إن شاء الله كما عودناكم على الساعة 2. وبارك الله فيكم ورسالكم. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، نرحب بكم في هذا المجلس الثالث من هذه الدورة، دورة بن أبي زيد الهرواني في هذا الحي المبارك إن شاء الله تعالى، حيث الاجتماع سليم. واليوم نستضيف بحول الله شيخا من مشايخنا الأفاضل، ألا هو فضيلة الشيخ ياسين شوشاع حفظه الله، الذي تجشم عناء السفر ولبى دعوة أبنائه وحل علينا في هذه الإقامة لأول مرة، فنسأل الله أن يكون قدومه هذا فاتحة إقامة مطراف هذا الحي. أهلا وسهلا بشيخ فاضل قدما إلى دوابي ولم يسبق بأن قدما، وحل ضيفا فشكر الله يعقبه، شكرا له ولأشياك الهدى الكرماء وخرسة مدين الله العبد يكملها، ألقي علينا بها الأحكام والحكمة، فنسأل الله أن يجزيه مكرمة وأن يعيد إلينا الشيخ المعلم، فنسأل الله أن يبارك له في علمه وعمله وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يبارك له في وقته. وقبل أن أعيد الكلمة إلى الشيخ الفاضل، نذكر إخواننا أن الشيخ سيشرح قول المصنف رحمه الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، إلى قوله رحمه الله: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا مركز بمخلوق فينفد. ونحيل الكلمة إلى الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، نشكر المدير القائم على هذه الإقامة أعلى ما يوليه من اهتمام بمثل هذه المجالس التي نسأل الله تبارك وتعالى حسنها وبركتها، نسأل الله له التوفيق والسداد، كما نشكر الطلبة الحريصين على مثل هذه اللقاءات وإبرام مثل هذه الدورات على حرصهم وسعيهم وبذلهم في سبيل جمع الإخوة على مائدة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، لأن الأمة في مثل هذه الأزمنة بحاجة الناس إلى أن تذكر بذلك النعيم الصافي والمنبع الرضي. الأمة بحاجة إلى أن تعود إلى ذلك الأصل العظيم، ألا وهو مصدر التلقي هو الكتاب والسنة، ذلك لأنه العلم النافع الذي يوصل إلى الله عز وجل سبحانه، وأعظم الطرق الموصلة إليه سبيل الصحابة الكرام الذين هم خير من فهم هذا الدين وخير من بلغ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. حتى جاء تأكيد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام يقول: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم بينها عليه الصلاة والسلام أتم بيان فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولقد كان يكفيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: ما أنا عليه اليوم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام أحب أن لا تزيغ هذه الأمة، وأحب أن لا تضل هذه الأمة، فأضاف الضميم الأخرى ألا وهي ما أنا عليه اليوم، ثم قال: وأصحابي، لبيان أن سبيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هو ذاك السبيل العظيم الذي من لزمه نجا ومن حاد عنه هلك والعياذ بالله. ولأجل هذا جعل عليه الصلاة والسلام يبين كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم جعل عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فبين عليه الصلاة والسلام أن الصراط المستقيم والسبيل القويم وذاك الذي يوصل إلى الله عز وجل بالسلامة والعافية، وهو سبيل سنته عليه الصلاة والسلام الذي فيه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وكما قال مالك المبجل رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وتأملوا إلى تلك السبل المنحرفة يمنة ويسرى، قال: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وهي إما سبل الأهواء المضلة أي الشبهات، وإما هي سبل المعاصي والشهوات، وكلها تؤدي للناس إلى الانحراف عن منهاج الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام الذي بين هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام أن الأمة على السلامة ما تمسكت به، تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. ورحم الله سفيان بن عيينة يقول: مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبى، من دخل الجنة في العقبى سلم، فكذلكم من لزم السنة في الدنيا سلم. فكونوا عليها أحسن الله إليكم، عضوا عليها بالنوادل، وإياكم أن تبدلوا أو تغيروا، ثبتوا على ذلك حتى تلقوا ربكم سبحانه تبارك وتعالى، فيكرمكم سبحانه تبارك وتعالى بلذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن نكون مع نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. برمج الإخوة في هذه المجالس رسالة نافعة ومقدمة ماتعة هي لمالك الصغير رحمه الله تعالى الذي كان على عقيدة سلف هذه الأمة، كما أثبت ذلك غير واحد من أهل العلم منهم الذهبي رحمه الله تعالى. فلقد بين أنه كان على عقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم لك أيها الكريم أن تتأمل فيما مضى وفيما يأتي. فيما مضى في بيان بعض الأبواب العقدية المهمة جدا التي كانت على مسق سلف هذه الأمة، وفيما يأتي فيما يحضر معنا وفيما يأتي ليدل كذلك دلالة واضحة على رسوخ قدمه وعلو كعبه وعلو شانه رحمه الله تعالى. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. خلق الإنسان فيه إشارة إلى صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية وذاتية في آن واحد. صفات الله سبحانه تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفة ذات وصفة فعل. فهي ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عنه سبحانه تبارك وتعالى، صفة أزلية، لم يزل سبحانه تبارك وتعالى يخلق العباد ويرزقهم سبحانه تبارك وتعالى، لم يزل متكلما جل وعلا سبحانه. وهي صفة كذلك فعلية، أي الثاني صفة فعلية تعلقت بمشيئته وإرادته، يفعلها سبحانه تبارك وتعالى متى شاء. وثمة نوع من الصفات ذاتي فعل في آن واحد، كالخلق والرزق والتدبير والكلام والرحمة وكثير منها أحسن الله إليكم بينها الأئمة الأماجد والعلماء الفحول. يطلق الخلق ويراد به أمران: أحدهما إيجاد الشيء وابتداعه على غير مثال سابق، إيجاد الشيء وابتداعه على غير مثال سابق. ومنه قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، كقول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذا خاص به سبحانه تبارك وتعالى، فهو سبحانه تبارك وتعالى الذي خلق هذه الخلائق سبحانه تبارك وتعالى، وأوجدها سبحانه جل وعز، وأمرهم بعبادته ونهاهم عن معصيته سبحانه جل وعز. ويطلق الخلق ويراد به التقدير، أي أنه سبحانه تبارك وتعالى قدر، كما في قول الله تعالى: وتخلقون إفكا، أي تقدرونه وتهيئونه، وكما في قول الله تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين. وربنا سبحانه تبارك وتعالى تحدى الخلائق أن يوجدوا ذبابة، والذباب من أحقر خلق الله تبارك وتعالى ومن أصغر خلق الله تبارك وتعالى. تحدى الله سبحانه تبارك وتعالى الخلائق أن يوجدوا ذبابة إن كانوا يستطيعون، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، أي هذه الآلهة المعبودة التي تصرف لها العبادات، تصرف لها القرابين والذبائح والنذور، هذه لا تملك شيئا، هي عاجزة عن الخلق، فكيف تعبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى؟
فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهو تحد منه سبحانه تبارك وتعالى، مفاده إرجاع الناس إلى الأصول، إرجاع الناس إلى السلامة، وإرجاع الناس إلى عقل القلب، لعلهم أن يتفكروا في ذلك، ولعلهم أن يرجعوا إليه سبحانه فيوحدوه ويعبدوه جل شأنه وتقدست أسماؤه. ولم يخلق الله تبارك وتعالى الخلائق عبثا سبحانه تبارك وتعالى، ولم يوجدهم سبحانه تبارك وتعالى هملا، بل أوجدهم سبحانه تبارك وتعالى وخلقهم ليتفكروا فيما خلق الله عز وجل أولا، ثم لتحقيق العبادة له سبحانه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في المعرفة سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات طباقا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء سبحانه جل وعز، وخلقهم لعبادته سبحانه تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأجل هذا قال الشيخ مالك الصغير من أبي زيد: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. وانتقى هذه الكلمة وربط بينهما على نسق ما في القرآن العظيم، إلا أنه لحكمة عظيمة لبيان ما لصفة العلم من علاقة بصفة الخلق منه سبحانه تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا سبحانه علم فخلق جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى، وأن بينهما ترابط وتكامل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد ظل أكثر الخلق في عبادة الرب جل وعلا سبحانه، فتجدهم أحسن الله إليكم يعرفون أن الله تعالى الخالق، وأنه الرازق، وأنه المحيي والمميت، وأنه الذي ينفع ويضر سبحانه تبارك وتعالى، ثم لأجل خبر في العقول عبدوا غير الله سبحانه تبارك وتعالى، إذ أن مقتضى الفطر السليمة أن نعبد الذي خلق، وأن نعبد الذي يرزق، وأن نعبد الذي يملك الإحياء والإماتة، وأن نعبد الذي بيده أزمة الأمور سبحانه جل وعز. أدركوا وعلموا أن الله الخالق، لكنهم عبدوا غيره سبحانه تبارك وتعالى. ولأجل هذا قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإذا أحببنا معرفة معنى هذه الآية على ما عليه سلف هذه الأمة، فاسمع إلى ابن عباس رضي الله عنه يقول: من إيمانهم، أي أنهم جاءوا بإيمان وهو الإيمان بربوبية الباري جل وعلا على خلقه سبحانه، وأنه خالق رازق ومحيي ومميت. من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله، وهم مشركون. أي أن إيمانهم بأن الله الخالق والرازق والمحيي والمميت والذي خلق الجبال والسماوات والأرض، إيمانهم بذلك لم يدخلهم في الإسلام الذي جاء به النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. متى يتحقق دخولهم في الإيمان والإسلام؟ حتى يتبع النبي الأمين عليه الصلاة والسلام فيعبد الله وحده لا شريك له، ويوحده سبحانه تبارك وتعالى. وقال عكرمة رحمه الله تعالى: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض، فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. فذلك إيمانهم أي بالربوبية وهم يعبدون غيره، وهذا لخبل في عقول القوم. بل إن أولئك الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، والذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة والنذارة، كانوا يشركون حال الرخاء، نعم، ويوحدون ساعة الشدة. ولهذا قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. تأمل. ولهذا قال جد النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذا البيت ربي يحميه. نعم، هذا ساعة الشدة اليوم، اسأل الله السلامة والعافية. يقول قائلهم نقولها آثمة مفادها: إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. يعني لا في الرخاء ولا في الشدة نوحد الله تعالى ونعبده جل وعلا سبحانه. ولهذا نقل الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى قصة مفادها أن طائفة من الناس ركبوا سفينة فهاج البحر وتلاطمت أمواجه، فخاف الناس فصاروا يدعون الله تبارك وتعالى، إذ بشيخ يخرج إليهم وهو قطب من أقطاب القوم وغوص من أغواثهم، خرج إليهم يقول: ماذا كنتم تقولون؟ قالوا: كنا نسأل الله تعالى، يتوجهون إلى الله عز وجل بالدعاء. قال: لأجل هذا لم يفرج عنكم. سبحان الله، لأجل هذا لم يفرج عنكم والله تعالى والقائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. سبحان الله. فطلبوا منه الحل والنتائج التي توصل إلى المقام، توصل إلى السلامة والنجاة، فقال: توجهوا إلى الله بي وأنا أتوجه إلى الله عز وجل. ففعلوا ذلك ففرج عنهم. والله تعالى يبتلي عباده، فينظر سبحانه تبارك وتعالى الموحد منهم والمشرك سبحانه جل وعز. والخلق من الله عز وجل سبحانه وغير المخلوق، الخلق غير المخلوق، فالخلق فعل قائم به سبحانه تبارك وتعالى، وفعل الله القائم به، والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان مذهب جماهير أهل السنة والمعرفة، وهو المشهور عن أصحاب الإمام أحمد وأبي حنيفة وغيرهم من المالكية والشافعية، ثم ذكر الصوفية وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام ومن الكرامية وغيرهم، أن كون الله سبحانه خالقا ورازقا ومحيا ومميتا وباعثا ووارثا وغير ذلك من صفات فعله، هو من صفات ذاته، ليس من يخلق كمن لا يخلق. ومذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوق، فالخلق فعل الله القائم به، والمخلوق من المخلوقات المنفصلة عنه، وهذه لا بد من إدراكها ومن علمها، لأن الذي يخلق هو الله عز وجل، وهذه المخلوقات هي مخلوقاته سبحانه تبارك وتعالى، فبينهما اشتباه. تقول: هذا خلق الله، لكن إذا أردت الفعل فالخلق من الله سبحانه تبارك وتعالى، صفة قائمة به سبحانه تبارك وتعالى، أو فعل الله القائم به جل وعلا. قال: ويعلم ما توسوس به نفسه. فأشار إلى العلم، ثم نأتي إلى العلاقة بين الخلق والعلم. قال: علم ويعلم ما توسوس به نفسه، علم الله عز وجل، والعلم المحيط بكل شيء بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان والماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتبارك وتعالى، أعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه جل وعز. فعلمه أزلي سبحانه تبارك وتعالى. وقول القائل: وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لأن الله عز وجل هو الذي قرر هذا، كما في القرآن العظيم قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وعلم الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. وهذا لن يحصل. لكن لو ردوا علم الله عز وجل أنهم لو ردوا لعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر به سبحانه تبارك وتعالى. وكما في قول الله تبارك وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم أتولوا وهم معرضون. في ذلك رد على الرافضة وعلى القدرية الذين قالوا إن الله لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى كل هذا في شرح الطحاوية. وقد جاء في القرآن الكريم بيان واسع علمه سبحانه تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وقد أحاط بكل شيء علما سبحانه تبارك وتعالى: إن ربي بما تعملون محيط. وقال الله عز وجل: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تأمل: ألا يعلم من خلق، أي الذي خلق، وهو العليم وهو اللطيف الخبير، أي سبحانه تبارك وتعالى. وقوله رحمه الله تعالى: ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حول حبل الوريد، هذا فيه إشارة إلى الآية التي في سورة قاف، والتي قال الله تعالى فيها: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كلام ماتع له: يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم وإناثه، وأنه يعلم أحوالهم وما يسره ويوسوس في صدره، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان، وهو العرق المؤتلف لثغرة النحر. وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه جل وعلا. كل ذلك أحسن الله إليك لتحسن منك المراقبة لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. فلم يذكر الله تبارك وتعالى هذا في كتابه اعتباطا سبحانه جل وعز، وإنما ذكره لحكمة بالغة، وهي أن تعلم أن الله تعالى مطلع عليك سبحانه تبارك وتعالى، ويعلم منك ما تكنه في صدرك وما تخفيه في سويداء قلبك سبحانه تبارك وتعالى. ولو ظل الإنسان يغلق عليه الأبواب كان الله سبحانه تبارك وتعالى مطلعا عليه سبحانه. ولهذا قال رجل لامرأة يراودها عن نفسه، قال: هل أغلقنا كل الأبواب؟ قالت له، قالت: بقي باب واحد. قال: وما هو؟ قال، فنظرت إلى السماء تريد أن تبين أن الله تعالى مطلع عليه سبحانه جل وعز. وكما قال الإمام أحمد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، أي سبحانه تبارك وتعالى. فلأجل هذا بين سبحانه تبارك وتعالى أن علمه محيط سبحانه تبارك وتعالى بكل شيء، ولو تلك الأشياء التي يجعلها الإنسان في صدره لا يعلمها ممن حوله أحسن الله إليك من الناس، يعلمها الله عز وجل سبحانه، بل ما يجول في خاطره ويكون في صدرك يعلمه سبحانه تبارك وتعالى. فإياك إياك أن تجعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليك سبحانه جل وعز. إذن قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وباطنه القريب منه في جميع أحواله، فيستحي منه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على باله، فيجلهم ويوقرهم، ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين. ولهذا قال الله تعالى أي بعد ذلك: إذ يتلقى المتلقيان. والمتلقيان أي الذين يتلقيان عمل العبد، واحد على اليمين والآخر على الشمال. الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على الشمال يكتب السيئات، وكل منهما قعيد أي بذلك مهيئ لعمله الذي أعد له. تأمل زيادة على استحضار نظر الله تبارك وتعالى وأنه مطلع عليك، ينبغي أيضا أن تستحي من الكرام الكاتبين الذين معك، الذين يسجلون الدقيقة والعظيمة منك أحسن الله إليك، ثم يسجل لك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وهذه تمام المراقبة لله عز وجل، أي من استحضر أن الله عز وجل ينظر إليه وسبحانه تبارك وتعالى يعلم ما يكنه في صدره، فتراه يستحي منه سبحانه تبارك وتعالى، فلا يكون إلا حيث أمره الله عز وجل، ويجتنب ما نهاه عنه سبحانه جل وعز. ثم قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا فيه إشارة إلى آية مباركة من كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهي آية عظيمة، من أعظم الآيات بيانا لسعة علم الله تبارك وتعالى، وأن علمه محيط سبحانه تبارك وتعالى بكل خلقه جل وعز. يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية وتأويلها: هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط، وأنه شامل للغيوب، وأنه شامل للغيوب كلها التي يطلع منها ما شاء من خلقه، وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمين، وأنه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب، وما في البحار من حيواناتها ومعادنها وصيدها وغير ذلك مما تحويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها. وما تسقط من ورقة من أشجار البر والبحر والبلدان، نعم والدنيا والآخرة، إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، أي من حبوب هذه الثمار والزروع وحبوب البذور التي يبذرها الخلق، وبذور النوابت البرية التي يعني ينشأ منها أصناف النباتات، ولا رطب ولا يابس، وهذا عموم بعد خصوص، إلا في كتاب مبين، ألا وهو اللوح المحفوظ الذي قد حواها واشتمل عليها. وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء، أي أن اليسير مما ذكر يبهر العقول، فكيف بإحاطة علم الله تبارك وتعالى بكل ما ذكر في هذه الآية المبينة لسعة علمه سبحانه تبارك وتعالى. والخلق من أولهم إلى آخره لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك، فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط جل من إله لا يحصي أحد ثناء عليه، بل كما أثنى على نفسه، نعم هكذا قال رحمه الله تعالى. والبخاري رحمه الله تعالى بوب في كتابه الصحيح الجامع الصحيح بابا جعل يعنون له بآيات من القرآن العظيم يبين فيه سعة علم الله عز وجل، يثبت الصفة ويبين سعة علم الله عز وجل، وأنه أحاط بكل شيء علما سبحانه جل وعز. يقول: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقوله: إن الله عنده علم الساعة، وقوله: أنزله بعلمه، وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله إليه يرد علم الساعة. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. من تأمل هذا الآن أدرك أحسن الله إليكم ما عليه المعتزلة ومن حذى حذوهم ساعة أنهم أنكروا علم الله عز وجل، وأنه ما علم بأفعال خلقه إلا بعد وقوعها، وهذا كفر مبين وضلال عظيم وانحراف عن دين الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. لأن الله تعالى هو القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي سبحانه جل وعز. وصف الله سبحانه تبارك وتعالى نفسه في هذه الآية بأنه لطيف، أي يدرك الدقائق، وخبير يدرك الخفية جل وعز سبحانه تبارك وتعالى. يقول شراح البخاري: والأدلة على وصف الله تعالى بالعلم كثيرة لا ينكرها إلا ضال أو مكابر معاند. ورحم الله تعالى الإمام أحمد إذ يقول: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أن الله عز وجل لم يكن له علم حتى خلق. سبحان الله، لم يكن لله عز وجل علم حتى خلق هذا العبد، فبدرت منه هذه الأفعال فعلمها الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، فنسبوا إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى الجهل. الآن لعل الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى هذه الآية وأحب أن يجعلها في مضامين هذه العقيدة السوية لبيان ما للخلق من علاقة بالعلم، فتأملوا في ذلك. نقول وبالله التوفيق: قارن بين الإيمان بعلم الله تعالى المحيط وبين خلقه، لأنه من شوائب خلق الله تبارك وتعالى. العلم من شوائب خلق الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، تأمل، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلقه المخلوقات دليل على قدرته ودليل على إحاطة علمه، وكل هذا مستفاد من خلقه لهذه المخلوقات. ذكر ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى قصة لزنديق من الزنادقة ممن ينكر القدر وينكر نعم خلق الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، تفرده بالخلق سبحانه جل وعز. فجاء إلى طائفة من المؤمنين قال: أنتم تزعمون أن الله هو الذي يخلق؟ قال: أنا كذلك أخلق. فجعل إناء من زجاج فيه شيء من الطعام المتعفن، وجعل عليه قفلا، ثم بعد أيام إذ بالدود داخل هذا الإناء. من أين جاء هذا الدود؟ قال: أنا الذي خلقته. فانبر له شاب من أولئك الشباب الذين كانوا في مجلسه قال: أنت الذي خلقته؟ قال: نعم. قال الذي خلق: لابد أنه يعلم بذكور الدود وإناثه وعدده ورزقه، ولا لا؟ الله عز وجل لما خلق العبد جعل يأمر الملك أن يكتب نعم واحد رزقي أجلي عملي شقي وسعيد. هذا دليل على أن الله عز وجل سبحانه هو الخالق، فهو يعلم سبحانه تبارك وتعالى رزقه، ويعلم أجله، ويعلم عمله شقي أو سعيد. قال: أنت تزعم أنك الخالق لهذا الدود؟ فاذكرنا عدد الذكور والإناث، الأرزاق، نعم العدد حتى. فبهت الذي كفر، بارك الله فيكم. إذن علم الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى يدل دلالة واضحة على أنه سبحانه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما. ثم قال: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. على العرش استوى، هذا مأخوذ من كتاب الله عز وجل، وهذا فيه إثبات منه لصفة الاستواء جل وعز سبحانه تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية خبرية ثابتة لله بالكتاب والسنة. صفة لله سبحانه فعلية خبرية ثابتة بالكتاب والسنة، ومذهب السلف فيه وفي سائر الصفات إثبات الجميع على ما يليق بالله سبحانه تبارك وتعالى من غير تكييف أو تمثيل، ومن غير تحريف أو تعطيل، نعم مع فهم المعنى ونفي العلم بالكيفية، على وفق قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تأملوا عين، صفة الاستواء هي صفة فعلية خبرية ثابتة بالكتاب والسنة، أي الطريق للوصول إلى إثبات هذه الصفة الكتاب والسنة، وسلف هذه الأمة يثبتونها كما يثبتون سائر الصفات الثابتة لله عز وجل سبحانه، وسواء كانت الذاتية أو الفعلية يثبتونها لله عز وجل من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه، يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية أحسن الله إليكم على نسق هذه القاعدة المستمرة، وهي قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل العقيدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء نفي، نعم شو نقول عليه نفي؟ القاعدة هذه قاعدة مستمرة عند سلف هذه الأمة، يقولون ليس كمثله شيء فيه نفي مجمل وهو السميع البصير إثبات مفصل، يعني كلهم على هذا النسق، فينفون عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به سبحانه تبارك وتعالى من العجز والكسل والسنة والنوم وسمي ما شئت من الصفات السلبية، ويثبتون إثباتا مفصلا على نسق ما جاء في القرآن والسنة تفصيلا، يقولون هو السميع البصير المتكلم وهكذا سبحانه جل وعز. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله تعالى لا تماثله المخلوقات في شيء من الأشياء، ودلت على أن الله تعالى غني عن كل شيء، ودلت على أن الله مباين المخلوقات عال عنها، وإن كان يعتقد أن الخالق بائن عن المخلوقات وأنه فوق سماواته على عرشه بائن من مخلوقاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأن الله غني عن العرش عن كل ما سواه لا يفتقر إلى شيء من المخلوقات، بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدرته، ولا يمثل استواء الله باستواء المخلوقين، بل يثبت لله أو يثبت الله أو نعم يثبت الله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينفى عنه مماثلة المخلوقات، ويعلم أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يقول فهذا مصيب في اعتقاده موافق لسلف الأمة وأئمتها. إذن هذه العقيدة السوية التي ينبغي لكل ذي لب وكل ذي بصيرة أن يربط قلبه عليها، من أنه يثبت ما أثبت الله لنفسه سبحانه كما في كتابه، ويثبت له سبحانه ما أثبته له رسوله الأمين كما في صحيح سنته. وقد جاءت الأدلة الدالة من الكتاب والسنة على استواء الله تعالى على عرشه وعلى علوه سبحانه جل وعز. فالاستواء ثابت في القرآن العظيم في سبعة مواضع، قال الله تعالى في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى ثم استوى على العرش في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. هذا الذي نذكره عليه إجماع سلف هذه الأمة، أي ممن يعتد بإجماعهم خلافا لأصحاب العقائد المنحرفة والعقائد الباطلة، إجماع سلف هذه الأمة من لدن الصحابة الكرام ومن سار على منهاجهم القويم. ولأجل هذا ألف شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى شيخ الإسلام كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو الجهمية والمعطلة، كتاب ماتع جعل يذكر فيه الأدلة من الكتاب والسنة ومن قوال العربي وشعرائها وبلغائها وفصاحائها ومن كلام أهل الجاهلية من قبل على إثبات الصفات لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا نقول أجمع السلف على إثبات صفة العلو لله عز وجل وعلى استوائه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمة سلطانه، وهذه بعض أقوالهم رحمهم الله تعالى. روى أبو بكر البيهقي في كتابه الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره، إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته سبحان ربي العظيم. كنا والصحابة والتابعون متوافرون، أي توارث أولئك الجيل الذين جاءوا بعد الصحابة عقيدة سوية، عقيدة هي أسلم وأعلم وأحكم، لا كما يقول الخلف عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أحكم وأعلم، بل عقيدة السلف أعلم وأسلم وأحكم، لأنهم تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا هذه الفهوم منه عليه الصلاة والسلام، بل كانوا إذا أشكل عليهم الشيء ولو تعلق بصفات الله عز وجل يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، لا كما قال الخلف قال كانوا يتوقفون ثم جاء الخلف فأعملوا أفكارهم بل وأعملوا زبالاتهم في دلالات النصوص من الكتاب والسنة فأولوا وغيروا لما توهموا التشبيه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. تأمل، يعني لما توهموا أن الله عز وجل صفاته كصفات خلقه قالوا تعالى الله عز وجل عن ذلك، فذهبوا إلى تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال سبحان ربي العظيم. وسيأتي ذكر بعض هذه القواعد إن شاء الله تبارك وتعالى. ففروا من التعطيل، فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل عياذا بالله. تأمل، إذن ينقل عنهم أي عن التابعين أنهم تلقوا عقيدة وضاعة سليمة هي أسلم وأحكم وأعلم، فيها الهداية والنور وفيها الخير لمن اعتقدها بارك الله فيكم. وهذا أيضا عبد الرحمن أبي حاتم يقول: سألت أبي وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. تأمل، يريد أن يأخذ الآن العقيدة السوية، يريد أن يأخذ أحسن الله إليكم أساسا يبني عليه عقيدته ويسير على وفقه، فسألهما عن اعتقادهما فبين له، قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف أحاط بكل شيء علما، أي سبحانه تبارك وتعالى. وهذا أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه المنقطع النظير كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث يبين فيه عقيدة أهل الحديث، يقول: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله تعالى فوق سبع سماوات على عرشه كما نطق به في كتابه في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وغيرها من آيات الاستواء. ثم نقول: إثبات العلو إثبات الاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه على ما يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، نعم، مع فهم المعنى ونفي العلم بالكيفية، هو إجماع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إجماع على هذا النسق في إثبات إيمانهم، ويحذرون وينهون عن السؤال عن الكيفية، وشعارهم في ذلك وعمدتهم في ذلك وأساسهم في ذلك ما نقل عن مالك رحمه الله تعالى. وقد جاءه رجل يسأل عن كيفية استواء الرحمن على العرش، فغضب غضبا شديدا واحمر وجهه، فأطرق مليا ثم رفع وجهه يقول: استواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراجه تأديبا له، ثم أمر بإخراجه تأديبا له. تأمل، يقول: الاستواء معلوم، فالسلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا يفوضون في العلم والكيف، بل يثبتون المعنى ويفوضون العلم بالكيفية. فتأملوا، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: وصدق مالك، وصدق مالك، لا يعقل منه كيف ولا يجهل منه استواء، والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية. لا إله إلا الله. تأمل إلى هذه الكلمة: صدق مالك، أي يصدقه في إخباره، يصدقه في إنشائه لهذه القاعدة العظيمة التي هي من أعظم قواعد إثبات الصفات لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. يقول: صدق مالك، لا يعقل منه كيف، ثم قال: ولا يجهل منه الاستواء، والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية. والآن ما معنى الاستواء الذي يثبته سلف هذه الأمة؟ أن القرآن نطق بقوله: الرحمن على العرش استوى. فما معنى هذا الاستواء؟ لأن ثمة من عمد إلى القرآن العظيم، إلى هذه الآيات التي فيها إثبات الصفات لله عز وجل، فجعل يلوي لها الأعناق، وجعل يمططها ويزيد فيها حتى يحملها من المعاني ما لم تتحمله أو ما لا تتحمله، وجعل يحدث فيها فهوما بدعية ما كان عليها سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فما معنى الاستواء الذي عليه أئمة الحديث أتباع سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ عبارات السلف في بيان معنى الاستواء لا تتجاوز 4 عبارات. عبارات السلف في تفسير معنى الاستواء وإدراك معناها اللغوي لا تتجاوز 4 عبارات، كلها تدل على علو الله تعالى على عرشه كما أخبر بذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ورحمة الله على ابن القيم رحمه الله. يقول مبينا هذه العبارات: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي: استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، كذاك قد صعد الذي هو 4 أو 4، وأبو عبيدة صاحب الشيبان وهو مثنى أو معمر بن المثنى صاحب كتاب معاني القرآن العظيم، يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. يعني السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أتباع سلف هذه الأمة ممن لم يتكدر فكره بهذه المعاني المنحرفة وهذه الفهوم التي ضل أصحابها عن سواء السبيل، هؤلاء يسيرون على نسق القرآن العظيم، يثبتون ما أثبت الله نفسه في كتابه، ويثبتون ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا سبحانه، وهو أعلم الناس بربه سبحانه تبارك وتعالى. يقول الإمام الطبري رحمه الله: وأولى المعاني بقول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن، على عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته، وخلقهن 7 سماوات. ويقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في التمهيد: والاستواء معلوم في اللغة، تأمل، معلوم في اللغة، ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى استوى: قال على، قال: تقول العرب: استويت فوق الدابة، استويت فوق البيت. ثم ذكر قصة طريفة للنضر بن شبيل، وكان ثقة مأموما جليل العلم في الديانة واللغة، قال: حدثني الخليل
وحسبك بالخليل من أحمد الفراهيدي قال حدثني الخليل يقول وحسبك بالخليل قال أتيت أبا ربيعة الأعرابي. تأمل، هذا أعرابي كان على سطح بيته، فمر الخليل ومعه رفقة، قال وكان من أعلم من رأيت، أي بلغة العرب، فإنه على سطح فسلمنا فرد علينا السلام، ثم قال نستو. تأمل، قال نستو، قال فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال، فقال لنا أعرابي إلى جنبي إنه أمركم أن ترتفعوا. فقال الخليل هو من قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. تأمل، يعني الخليل أخذ يقدر، قال استوى فلم يفهم القول تحيروا، فلما قال الأعرابي الآخر أراد منكم أن ترتفعوا أي أن تلحقوا به على السطح، قال هذا من قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فصعدنا إليه. فقال أنا هل لكم من خبز فطير ولبن هجير وماء نمير؟ فقلنا الساعة نعم، يعني فارقناه. فقال سلاما، فلم ندري ما قال. قال الأعرابي الذي كان على جنبه إنه سالمكما متاركة، سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شر. قال الخليل هذا من قول الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أحببنا بهذا البيان أن نقول أن من لغة العرب استوى بمعنى ارتفع، وهو سبحانه تبارك وتعالى له العلو المطلق سبحانه تبارك وتعالى. وثمة فرق بين صفة العلو وصفة الاستواء، ثمة فرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو هي من صفات الذات، فهو سبحانه تبارك وتعالى لم يزل جل وعلا له العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو الشان سبحانه تبارك وتعالى، فهي صفة ملازمة لذاته لا تنفك عنه، بخلاف صفة الأفعال يفعلها سبحانه تبارك وتعالى متى شاء، تعلقت بمشيئته سبحانه تبارك وتعالى. فصفة العلو صفة ذات لم يزل ربنا سبحانه تبارك وتعالى عال على خلقه، وله العلو المطلق، علو القهر وعلو الذات وعلو الشان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الجميع من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، لكن نفات علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان، حشاه من إفك النفات وسلبهم، فله الكمال المطلق الرباني، وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان، لا يستطيع معطل تبديلها أبدا، وذلك سنة الرحمن. فله سبحانه تبارك وتعالى العلو المطلق. أما صفة الاستواء فهي صفة فعل تعلقت بمشيئته يفعلها سبحانه تبارك وتعالى متى شاء، ولهذا قال الله تعالى ثم استوى، وكان ذلك بعد خلق السماوات والأرض. وكذلك تختلف صفة العلو من حيث طريق ثبوتها، من حيث طريق الثبوت، فصفة العلو تثبت بالكتاب والسنة، أي بالسمع والعقل معا، بالسمع والعقل معا والشرع. أما الاستواء فلا تثبت إلا بالشرع، فلا يدل العقل على هذه الصفة، بل يدل عليها الكتاب والسنة، أي الدليل السمعي الشرعي. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله والعلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل والشرع عند الأئمة المثبتة، وأما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع فقط دون العقل. تأملوا، أحسن الله إليكم.
ومما يدل على علو الله تعالى المطلق بعض الأدلة العقلية الفطرية. ظل أبو المعالي الجويني يقرر عقيدة باطلة في الناس، ظل يشغل الناس بفلسفة وعلم كلام بعبارات يصعب حلها حتى على المتعلمين. هنا علم الكلام دوخ الناس، قطعوا أشواطا وأعمارا ثم رجعوا إلى ما كانت عليه عقيدة عجائز، كما حصل للفخر الرازي، يعني تبحر في علم الكلام ثم في آخر يقول اقرأ في الاستواء الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب وهكذا ليس كمثله شيء والسميع البصير سبحان ربي العظيم. ظلوا يشغلون الناس بعبارات معقدة لا يفهمها حتى المتعلم. فكان في مجلس أبي المعالي الجويني الهمداني، فوهو في مجلسه جعل أبو المعالي يقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه، وكلاما يشاكل هذا. فقال يا شيخ دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. تأمل فطرة، إذا أراد الداعي أن يدعو ولو كان نصرانيا يقول أو بون ديو مثلا، هذا سبيل التمثيل، يعني حتى الكافر فما بالك بالمؤمن، ضرورة يجدها الإنسان في صدره، إذا أراد الدعاء توجه إلى جهة العلو. يقول نعم ولا يمتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال فصرخ أبو المعالي يقول دوخني الهمذاني دوخني الهمذاني، يعني ما جاء بعبارة معقدة بل جاء بدليل الفطرة الذي يدل دلالة واضحة على علو الله سبحانه تبارك وتعالى المطلق على خلقه سبحانه. ولما قال ابن أبي زيد على العرش استوى قال وعلى الملك احتوى، وكأنه يشير بذلك إلى إبطال قول المتكلمين. نعم استوى بمعنى استولى، لأن الله عز وجل مالك كل شيء، والعرش وغير العرش، نعم العرش وغير العرش، والله وحده الخالق ومن سواه مخلوق، والذي تفرد بالخلق والإيجاد هو المتفرد بالملك. قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. إذن كأن الشيخ أراد أن يبين أنه سبحانه تبارك وتعالى استوى على العرش، نعم استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه تبارك وتعالى، وليس على ما يذهب إليه المعطلة من تأويل معنى الاستواء إلى الاستيلاء، ويستدلون للأسف الشديد لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بإجماع سلف هذه الأمة من الصحابة ومن كان على طريقتهم، بل عمدوا إلى بيت شاعر نصراني اسمه ابن الأخطل، نعم يقول فيه استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فقال استوى، والمقصود من استوى هنا استولى، بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. والرجل نصراني لا علم له بلغة العرب، لا علم له بلغة العرب، بل نقلنا لك قريبا أن معنى الاستواء يدور حول أربع كلمات هي عند السلف رضوان الله تعالى وعند أهل اللغة لا يتجاوزها أهل السلف واللغة أحسن الله إليك. ولهذا اسمع إلى هذه الكلمة، سئل ابن الأعرابي وهو أحد علماء اللغة المشاهير عن قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، تأمل، سئل عن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال هو على عرشه كما أخبر عز وجل. تأمل أمة وقافة أثبت الله عز وجل أنه استوى على عرشه، فنحن على ذلك، ما نحيد لا يمنة ولا يسرة ولا قيد أنملة، نحن على هذا الإثبات، إن الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى أعلم بصفاته من خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بصفات الله تعالى من سائر الخلق صلى الله عليه وسلم، والصحابة مثل ذلك أعلم الناس بما يليق بالله سبحانه تبارك وتعالى جل ثناؤه. فقال هو على العرش كما أخبر عز وجل. فقيل له يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. فقال ابن الأعرابي أسكت، ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. أما سمعت النابغة يقول ألا لمثلك، أو ما أنت سابقه، سبق الجواد إذا استولى على الأسد. تأمل، إذن استولى إذا كان ثمة مغالبة مدافعة، أراد أن يستولي على ملكه فاستولى قهرا. فقال ابن الأخطل استوى بشر على العراقي أي تغلب، نعم، من غير أن تكون ثمة مدافعة أو منازعة لشدة بطشه وقوة سلطانه، من غير سيف ولا دم مهراقي. بيت من الشعر يستدل به في العقيدة في إثبات عقيدة. ويأتي الرازي يقول مسائل العقيدة على ثلاثة أضرب أنواع. بعض مسائل العقيدة لا يستدل بها إلا بالعقل المجرد، أما الدليل من القرآن إذا وافق فهو دليل أي ثانوي، وإذا خالف فالآية تؤول. تأمل، الآية قطعية، ما يستطيع أن يقول هي آحاد مثل تلك، يعني ما يصل إليه الناس من فلسفة يريدون بذلك التغطية والتعمية والتدريس. قال بعض ما تعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه لا يستدل عليه إلا بالعقل المجرد. الآية إذا وافقت قلنا هو دليل ثانوي، والآية إذا خالفت أولناها. أما الحديث فإذا كان متواترا أولناه، إذا كان أحدا رددناه. إذن هذه النصوص، انظر إلى قدسية هذه النصوص عند هذا الرجل، ثم يأتون استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. يقول وبعض الأخبار الغيبية أي ما تعلق بالموت والبعث والنشور والجنة والنار، هذه لا يدل عليها إلا النص. سبحان ربي العظيم، يعني هذه الأشياء الغيبية لا يدل عليها للعقل المجرد ولا شيء آخر، إنما يدل عليها الكتاب والسنة. فما أثبته الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفاه الكتاب والسنة نفيناه. سبحان الله، هذا الذي ينبغي أن يقال في صفات الله تعالى وأسمائه جل وعلا سبحانه. ثم قال ومسألة الرؤية دليلها العقل والنص، دليل إثبات الرؤية العقل ثم النص. سبحان الله، وهذا اضطرار شديد كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن هؤلاء لم يكن لهم أساس، يسيرون على وفقه بل يخبطون خبط عشواء في مناظراتهم ومجادلاتهم للمعتزلة وغيرهم، يخبطون خط عشواء بخلاف أئمتنا الأعلام من أهل السنة والجماعة من أهل الحديث، ومن كان على شاكلتهم وكان على طريقتهم المرضية قد كان لهم الأساس المتين في بيان دين الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. نه. قال أو قلنا استوى بمعنى استولى أي على طريقة المتكلمين، فأراد إبطال هذا القول رحمه الله تبارك وتعالى. المعتزلة لما توهموا التشبيه فروا من ذلك إلى التعطيل. وتأمل إلى بعض قول علماء الكلام، قالوا إذا قلنا أن الله عز وجل استوى على عرشه والعرش مخلوق، إذن صار العرش المخلوق يحوي الله تبارك وتعالى، فصالوا وجالوا فتوهموا هذا التشبيه، قالوا أعوذ بالله، فعطلوا الله عز وجل سبحانه عن صفات الكمال. ولهذا لما حصل لهم ذلك صار الناس إلى طرفين ووسط، طرف وهم المشبهة الذين يشبهون الله تعالى وصفاته بصفات مخلوقاته، والطرف الثاني الذين فرقوا من هذا
النقيض لا نقيض مثله، وهم المعطل الذين عطل الله عز وجل عن صفات الكمال. وسلم الله تعالى أتباع الحق على السنة والجماعة، فهم يثبتون هذه الصفات لله عز وجل على مراد الله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، سبحانه تبارك وتعالى. عمدتهم في ذلك الرحمن على العرش استوى وغيرها من أدلة الناطقة في إثبات هذه الصفات، عمدتهم في ذلك تلك القواعد المستنبطة من القرآن العظيم، ليس كمثله شيء والسميع البصير، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، عمدتهم في ذلك قواعد نورانية أخذها العلماء من كتاب رب البرية من سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة، ثم أمر بإخراجه أحسن الله إليكم. إذن يقولون لما توهموا أن الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى محصورا متحيزا في جهة وفي مكان، ولا يكون كذلك إلا من كان جسما، نعم، فهذا قول القاضي عبد الجبار من المعتزلة، والغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد، والجويني في كتابه الإرشاد، بل وصل ببعضهم إلى أن قالوا إن القول بالاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه، يلزم منه أن يكون العرش إما أكبر منه أو مساويا له أو أصغر منه، تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نقل هذا الماتريدي في كتاب التوحيد. أئمتنا الأعلام يثبتون الاستواء على نسق ما مر، كتاب والسنة، إجماع السلف، دلالة اللغة على ذلك، ثم دلالة الفطرة كما مر معنا في قصة الهمذان مع أبي المعالي الجويني أحسن الله إليكم. ثم قال: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو سبحانه تبارك وتعالى والأسماء الموصوفة فهي بالغة الحسن، والصفات التي هي كلها علا، وهو سبحانه تبارك وتعالى أثبت في كتابه أسماء وذكر في كتابه كثيرا من الصفات، وكذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من أسماء الله تعالى التي لم تذكر في القرآن العظيم، وذكر كثيرا من الصفات التي لم تذكر في القرآن العظيم صلى الله عليه وسلم، وربط الصحابة قلوبهم على هذا الإثبات أحسن الله إليكم، وصاروا لا يبدلون ولا يغيرون، وأجمعوا على هذه العقيدة الوضاعة. فجعل العلماء يسطرون قواعد من الإيمان بالأسماء والصفات هي بمثابة الأساس لكل من أحب الانطلاقة السليمة، وهي بمثابة الأساس الذي ينبغي أن يرتكز عليه السني الأثري المتبع لسلف هذه الأمة، ومن ارتكز عليها ثبت بإذن الله رب العالمين ولم يضطرب جواده بإذنه سبحانه. القاعدة الأولى أن أسماء الله تعالى توقيفية تؤخذ من الكتاب والسنة، أن أسماء الله وصفاته توقيفية تؤخذ من الكتاب والسنة، فليس ثمة سبيل إلى إثبات هذه الصفات سوى والأسماء سوى الكتاب والسنة أحسن الله إليكم. فيثبت المسلم لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء والصفات على ما يليق به سبحانه، دون تكييف أو تمثيل، ودون تحريف أو تعطيل، مع تنزيه سبحانه عن كل ما يليق به، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ورحم الله ابن الماجشون رحمة واسعة، نقل ابن تيمية رحمه الله كلامه الذي كان بمثابة العمدة وكان بمثابة القاعدة التي خطها ببنانه رحمه الله تعالى، يقول: والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم كما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة سمي منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك، تسمية ما سمى، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين رحمه الله تبارك وتعالى. فبين من خلال هذه القاعدة أن أتباع أهل الحق يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه، ويثبتون ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وهذا طريق السلامة والنجاة لمن أحب السلامة لنفسه والأمن والأمان في الدنيا والآخرة. القاعدة الثانية الاتفاق في الألفاظ ومعاني الأسماء والصفات لا يقتضي المماثلة بين الخالق والمخلوق. أعيد فأقول الاتفاق في ألفاظ ومعاني الأسماء والصفات لا يقتضي المماثلة بين الخالق والمخلوق. نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه القاعدة عند ذكر كلام أبي نصر السجزي في بيان هذه القاعدة، يقول والأصل الذي يجب أن يعلم، تأمل، أن اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المسميين أو المسمين بها. فنحن إذا قلنا إن الله موجود، تأمل إلى هذا المثال الذي يضربه، فنحن إذا قلنا إن الله موجود رؤوف واحد حي عليم بصير متكلم، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا حيا عالما سميعا بصيرا متكلما، نعم لم يزل فيما لم يزل، ولا يجوز أن يوصف، نعم أعيد، ولم يكن ذلك تشبيها. أعيد فأقول وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا حيا عالما سميعا بصيرا متكلما، لم يكن ذلك تشبيها، ولا خالفنا به أحدا من السلف والأئمة، بل الله موجود لم يزل واحدا حي قيوم عالم سميع بصير متكلم فيما لم يزل، ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات. والموجود منا إنما وجد من عدم، وحي بمعنى حله ثم صار ميتا بزوال ذلك، نعم، وعلم بعد أن لم يعلم، وقد نسي ما علم، وسمع وأبصر وتكلم بجوارح قد تلحقها الآفات، فلم يكن فيما أطلق لله تشبيه بما أطلق للخالق سبحانه تبارك وتعالى، وإن اتفقت هذه المسميات في هذه الصفات. سبحانه تبارك وتعالى إذا قلنا أنه سبحانه يسمع ويبصر، دليلنا في ذلك ليس كمثله شيء هو السميع البصير، مع أن العبد يسمع ويبصر، نعم. فهل لما اشتركت هذه الصفات في المسميات فهل هذا يدل على أن صفات الخالق كصفات المخلوق؟ نقول لا، صفات الله عز وجل تليق بجلاله وعظيم سلطانه، وصفات الآدميين تليق بذواتهم التي تلحقها الآفات والعاهات، ويزول بصره وينعدم حركة تنعدم حركته، وهكذا أحسن الله إليك. فقل في الصفات ما تقول في الذات كما سيأتي. وهذا الغريب العجيب، وهذا من أعظم مفاتيح المناظرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله إذا جاءك الإنسان يقول كيف تثبت لله صفة إذا أردت أن تشبه الله عز وجل بخلقه، يقول ابن تيمية وينصب المثال، يقول تقولون لله ذات، يقول نعم، إذا ذات الله كذوات المخلوقين، يقول لا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كثيرا. إذا نقول في الصفات ما نقوله في ذات الله عز وجل، هي على ما يليق بالبشر، وصفات الله عز وجل على ما تليق به سبحانه تبارك وتعالى. فكان هذا المثال العظيم منه رحمه الله تعالى بمثابه تلك القاعدة التي عليها سلف هذه الأمة. ثالثا الجمع بين الإثبات والتنزيه في توحيد الصفات على نسق قول الله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. الجمع بين الإثبات والتنزيه، هذا الذي عليه سلف هذه الأمة، يثبتون لله صفات تليق به سبحانه، وينفون عنه سبحانه ما لا يليق به من الصفات. يقول أبو بكر الخلال ينقل بسنده إلى الوليد بن مسلم
قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت. كلهم يقول هذا، أمروها كما جاءت، أي من غير الخوض فيها وتشبيهها بصفات المخلوقين. أمروها كما جاءت أي أثبتوها على مراد الله تعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، أثبتوها على ما أثبتها الله عز وجل في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وهذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول عن الإمام مالك وسفيان الثوري وسفيان عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في حديث الصفات أنهم كلهم يقولون أمروها كما جاءت. ورحمة الله على شمس من شموس الإسلام، وهو شيخ الإسلام القيم رحمه الله تعالى، تأمل إلى عباراته يقول: وهدى الله أصحاب السبيل، أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى، فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأدى ناسها، وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات، ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين. قال: خرج من بين مذاهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين كما خرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مشابهة المخلوقات، فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا نقول ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا قدرة ولا استواء على عرشه، ولا نقول له يدان كأيدي المخلوق، وجه كوجوههم، وسمع وبصر وحياة وقدرة واستواء كأسماعهم وأبصارهم قدرتهم واستوائهم، بل نقول له ذات حقيقية ليست كالذوات، وله صفات حقيقية لا مجازا ليست كصفات المخلوقين. ومن تلك القواعد المقررة كذلك أن الإثبات المفصل والنفي المجمل في الأسماء والصفات هو العمدة في التعامل مع الأسماء والصفات، في التعامل مع الأسماء والصفات إثبات مفصل. قال: سميع قلنا سميع، قال: بصير قلنا بصير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة قدمه على النار فتنزوي، أثبتنا ذلك لله عز وجل. قال الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فأثبتنا ذلك لله عز وجل. قال الصحابي أبو رزين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال أبو رزين: أو يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: لن نعدم الخير من رب يضحك. فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه، وأثبتوا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فتأملوا. يقول درة الزمان شيخ محمد بن صالح العثيمين يذكر فائدة الاستدلال بهذه القاعدة، يقول: واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنه وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كان الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها عن نفسه. يعني كلما كثر بيان هذه الصفات في القرآن والسنة، كلما جاءت موضحة مبينة وتعددت، كلما دلت على كمال المتصف بها وهو سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا كان من القواعد المقررة أن تعدد الأسماء لا تدل على تعدد المتسمين بهذه الأسماء، بل تعدد الأسماء وكثرة الصفات تدل على عظمة من اتصف بها وتسمى بها، أحسن الله إليكم. ويقول: وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص
ولا تليق به كالعجز والتعب والظلم ومماثات المخلوقين. والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. ألا ترى، تأمل، فصلت الأسماء أو الصفات الثبوتية التي أثبتها الله عز وجل وتعددت فدلت على كمال المتصف بها، ثم أجمل النفي. لماذا أجمل النفي؟ ليدل أيضا على كمال المتصف وهو سبحانه تبارك وتعالى. لأننا لو جئنا نمثل ونفصل لكان هذا فيه كما قال رحمه الله تعالى فيه سخرية وتنقص للموصوف، ثم جعل يمثل وبالأمثلة يتضح المقصود إن شاء الله. ألا ترى أنك لو مدحت ملكا، هنا اعتمد قياس الأولى، صفة الكمال، قاعدة الكمال، وهو قياس الأولى، يعني ولله المثل الأعلى. ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت أنت كريم شجاع محنك قوي، نعم ظاهر قاهر لأعدائك، إلى غير ذلك من صفات المدح، صور تفيك ما شاء الله كذا من الخير، هذا يدل على كمال المتصف بما ذكر من الأوصاف، أليس كذلك؟ نعم. لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات. ولو قلت أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك لكان أيضا هذا مدحا بالغا، لأنك أجملت في النفي. وقلت للملك أنت لا يدانيك أحد واكتفيت بهذا لكان من أعظم ما يقتضي المدح. لكن لو جئت تفصل تقول مثلا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، لو جئت تقول أنت ملك غير بخيل غير جبان ولا فقير ولا كناس ولا بيطار ولا حجام ولا سمي ما شئت من أشباه ذلك، هذا مقتضى التزكية ولا المدح ولا؟ سبحان الله. إذن ولهذا جاءت القواعد أو القاعدة تقرر ما جاء في القرآن العظيم، أن الإثبات جاء على جهة التفصيل تعظيم المتصف بها سبحانه تبارك وتعالى، وأن النفي جاء على جهة الإجمال لتضمنه كمال المتصف بها سبحانه تبارك وتعالى. بخلاف لو فصلت لست بعاجز، لست بزبان مثلا، وهذا مثال يذكره أيضا أهل العقائد، لست بكناس، لست بكذا، لاقتضى ذلك أنك كأنك تسخر منه وتستهزئ به، وهذا يتضمن تنقصا لحقه. أيضا القول في الصفات كالقول في الذات، وهذه مرة الإشارة إليها، لكن نذكر في هذا الصدد ما نقله ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فإذا قال السائل، تأمل، كيف استوى على العرش؟ الإجابة يا جماعة، القاعدة عندكم حاضرة إن شاء الله، كيف استوى الرحمن على العرش؟ هذه القاعدة. قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنه الإجابة عنه. وكذلك إذا قيل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له نحن لا نعلم نعم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة من صفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا، ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض. الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانونا مستقيما، سواء فوضوا أو عقلوا أو شبهوا لا يوجد لهم قانون يستندون إليه، والمقصود بالقانون الأساس الذي يرتكزون عليه، لا يوجد لهم هذا. هذا تجده بإذن الله رب العالمين عند من سلم الله عز وجل من أتباع الحق أتباع سلف هذه الأمة أتباع الصحابة الكرام الذين هم على عقيدة القرآن والسنة ما بدلوا وما غيروا. ثم قاعدة الكمال التي أشرنا إليها وهي قياس الأولى، والدليل على ذلك قوله تعالى ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. أيضا إثبات الأسماء لله عز وجل، وإثبات أيضا أنها حسنى على ما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من القواعد المقررة أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى أي بالغة الحسن، والدليل على ذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أيضا من القواعد المقررة في هذا الباب أن أسماء الله كلها مشتقة تدل على معان هي صفات، فالعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، والكريم يدل على الكرم، والعظيم يدل على العظمة، فأسماء الله كلها مشتقة بخلاف الصفات، فليس كل صفة يشتق له منها اسم كما هو المعلوم عند أتباع أهل الحق أحسن الله إليكم. وأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، وذهب بعضهم إلى أنها محصورة لأجل قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة، فظن من خلال هذا أن أسماء الله عز وجل محصورة بهذا العدد أي 99. وما ورد في سنن الترمذي وهو ضعيف لا تقوم به حجة في ذكر حديث فصل في بيان أسماء الله تعالى 99، ولكنه حديث ضعيف فيه كثير من الأسماء التي أثبتها القرآن وأثبتها السنة، وفيه أيضا كثير من الأسماء لم يصح إثباتها لله عز وجل سبحانه لأنها غير ثابتة لا في الكتاب وكذا لا في السنة أحسن الله إليكم. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فهذا كقولك، هذا كقولك عندي 99,000 نعطيها لك ليك أعطيها إياك، هذا لا يدل على أن غاية الموجود 99، بل الذي أعطيك إياه 99 دينار، أما الباقي فهو عندي. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث العظيم والذي فيه اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتي ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تأمل استأثرت به في علم الغيب عندك، إذن ثمة أسماء استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها سبحانه جل وعز لم تكن مذكورة في الكتاب ولا في السنة، فتأملوا ذلك أحسن الله إليكم. ومن قواعد أن من أسماء الله تعالى ما يطلق على غيره، وهذه سبق أن أشرنا إليها في الصفات، من أسماء ما يطلق على غيره كقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله عز وجل هو الرؤوف الرحيم أي سبحانه تبارك وتعالى، فالله عز وجل تسمى بالرؤوف، ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤوف بهذه الأمة. وقد يكون الواحد منا رؤوف بسلدة أكبابي، هكذا أحسن الله إليكم. هذا على ما يليق بالله سبحانه وعظيم سلطانه، وهذا على ما يليق بذوات المخلوقين. ثم قوله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، لم يزل بجميع أسمائه وصفاته، أي ما زال سبحانه منذ الأزل متصفا بهذه الصفات ومتسم بهذه الأسماء سبحانه تبارك وتعالى أزلا وأبدا، فليس ثمة ما هو حادث أو لم يكن موجودا أي من أسمائه أو صفاته سبحانه. فلم يزل سبحانه تبارك وتعالى منذ الأزل متصف بهذه الصفات ومتسم بهذه الأسماء أحسن الله إليكم. هذه الصفات الآن باعتبار إضافاتها، هذه الصفات باعتبار الإضافات، فقد تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وقد تكون من باب إضافة الخلق إلى الخالق، وهنا صار الناس إلى طرفين ووسط. الوسط محفوظ معلوم، والطرف الأول هم المعتزلة ومن حذا حذوهم، فقالوا الرحمن على العرش استوى، أو قالوا بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم، هنا فيه إضافة اليد إلى الله عز وجل، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، والمقصود باليد النعمة. تأمل، يعني كل ما فيه إضافة إلى الله عز وجل فهو عندهم من باب إضافة المخلوق إلى الخالق يرحمك الله. والطائفة التي غلت وهي على طرف نقيض هم غلاة الصوفية الذين يقولون كل هذه الإضافات من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهم بهذا أثبتوا الحلول، حي حلول الله عز وجل سبحانه على مخلوقاته، حتى قال قائلهم ولبئس ما قال: أنا الله وهو أنا، يا ليت شعري من المكلف. سبحان الله. وقال قائلهم: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي، سبحان ربي العظيم. وهذا من أعظم الكفر به سبحانه تبارك وتعالى، من أعظم الكفر به سبحانه تبارك وتعالى. وسلم الله سبحانه أتباع أهل الحق الوسط الذين فصلوا، فقالوا ثمة إثبات، ثمة إضافات من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بها، وهذا ضابطه أن كل صفة تحتاج إلى الموصوف بها فهي من باب إضافات الصفات، باب إضافة الصفات. فإذا قلت يد الله فاليد تحتاج إلى من اتصف بها، فتقول هي يد على الحقيقة على ما يليق بالله وعظيم سلطانه. أما إذا كان المقصود بالإضافات إضافات الأجناس إلى الله فهذا من باب إضافات التشريف، وهو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، كأن تقول بيت الله، ناقة الله، رسول الله، فهنا إضافة أجناس إلى الله، أجناس قائمة بذاتها، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. وعلى هذا التفصيل عند أئمتنا الأعلام أهل السنة والجماعة، كل الإضافات يأتون إليه ويفصلون، بعضها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، هذا على ما يليق بالله سبحانه تبارك وتعالى، وبعضها من باب إضافة الأجناس القائمة بذاتها، وهذا من باب إضافة الخلق إلى الخالق، نعم، وهو من باب إضافات التشريف كقوله ناقة الله وسقياها، رسول الله، وهكذا. ثم قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. تعالى الله أو تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، أي تقدس وتنزه عن أن تكون صفاته مخلوقة كصفات المخلوقين، أو أن تكون أسماؤه حادثة كأسمائهم، بل إنها أزلية بذاته سبحانه وفرع عن ذاته، والحادث بعد العدم ناقص، والله تعالى لا يطرأ عليه نقص حاشا لله، بل هو متصف بكل صفات العظمة والكمال. ثم إلى الجملة الأخيرة وهي قوله وكلم الله موسى تكليما، أو وكلم الله موسى وكلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، تجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبين ولا صفة لمخلوق فينفد. كلمات كلها في بيان كلام الله تعالى، والكلام هنا على ضربين، كلامه سبحانه تبارك وتعالى لسائر أنبيائه في قوله وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، كما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى. والمقصود أيضا به القرآن العظيم، والمقصود به أيضا القرآن العظيم الذي هو كلام ربنا سبحانه تبارك وتعالى، وهو وحيه لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الكتب والمهيمن عليها، هو خاتم الكتب والمهيمن عليها. في الحديث عن صفة الكلام يشمل الكلام كلام الله عز وجل لأنبيائه، ويشمل القرآن العظيم. وتأملوا في قوله وكلم الله موسى تكليما، جاء معتزلي إلى أبي عمرو بن العلاء البصري، تأمل، أحد القراء المشاهير، بل هو عالم من أعلام أئمتنا الأعلام أهل السنة والجماعة، عالم فاضل قدمه راسخة على منهاج سلف هذه الأمة، جاء يقول إني أريد منك أن تقرأ لي هذه الآية، لأنه كان من القراء المشاهير، أحد القراء العشرة، إني أريد أن تقرأ هذه الآية بنصب كلمة الله، يعني وكلم الله موسى تكليما، ليكون المتكلم موسى عليه السلام. فقال أبو عمرو بن علاء البصري وماذا تفعل بقوله تعالى كما في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي وما طاق أن يحرك ساكنا. لماذا؟ لأنه ليس بإمكانه أن يؤولها هناك، وكلمه ربه. وقال تعالى أيضا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، أي الله، هكذا جاءت مضبوطة، منهم من كلم الله، تأمل، ليكون المتكلم هو الله عز وجل. وصفة الكلام من جملة تلك الصفات الذاتية الفعلية، الذاتية لتعلقها بذات الله عز وجل أزلا، فلم يزل ربنا سبحانه تبارك وتعالى متكلما، والفعلية باعتبار تعلقها بمشيئته، فهو يتكلم سبحانه تبارك وتعالى متى شاء. كلم موسى فقال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. وهكذا أحسن الله إليك، لما أراد أن يوحي بالشرع إلى نبيه نادى جبريل، أي سبحانه تبارك وتعالى، وعلى هذا النسق بارك الله فيكم. إذن إثبات صفات الكلام، صفة الكلام هي من باب إثبات هذه الصفة التي لها تعلق بالذات أي بالأزل، والتي لها تعلق بالفعل أي بمشيئته سبحانه تبارك وتعالى. ومن الأدلة الدالة على ذلك قول الله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى، فيه النداء، والذي ناداه هو ربه سبحانه: إني أنا ربك فاخدع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال الله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا رب العالمين. وقال الله تعالى: ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. ومن السنة ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العبادة فيناديهم بصوت يسمعه كل من بعد كما يسمعه كل من قرب: أنا الملك أنا الديان. فأما الوعيد قال: فيناديهم بصوت يسمعه كل من بعد كما يسمعه كل من قرب: أنا الملك أنا الديان. فالله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، نادى جبريل فسمع ولم يزل متكلما سبحانه تبارك وتعالى، منه بدا وإليه يعود سبحانه جل وعز. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في حديث النزول ما يدل على ذلك، قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ يقول، تأمل، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لا إله إلا الله. وعمد أهل التعطيل إلى تعطيل هذا الحديث عن معناه، فقال بعضهم: ينزل جبريل فيقول، وهل جبريل يقول هل من داع فأغفر له؟ وبعضهم قال: هو الكلام النفسي الذي عبر عنه جبريل. وبعضهم قال: خلق الصوت في شجرة فسمعه أو فينادي. وهكذا أحسن الله إليكم، كل هذا من ذلك الكلام الباطل المبني على علم الكلام ومنطق اليونان وفلسفة الأقوام وزبالات البشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا جميعا من ذلك. يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في كتاب القائد إلى تصحيح العقائد: والعقول الفطرية، أي دليل الفطرة والعقل، قاضية بأن الله تعالى بأن لله تعالى الكمال المطلق والقدرة التامة، وأنه متى شاء تكلم الكلام الحقيقي المعروف بعبارة وحرف وصوت، تكلم كيف شاء. ثم جاءت كتب الله تعالى ورسله بإثبات أنه سبحانه تكلم ويتكلم وكلم ويكلم وقال ويقول ونادى وينادي، وأن القرآن هذا المعروف كلام الله على الحقيقة الحقة، هكذا قال رحمه الله تعالى. إذن كلم موسى قال: لا خلق من خلقه، أي القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، كلام الله عز وجل ليس بمخلوق كما قالت المعتزلة الذين جعلوه من قسيم إضافة الخلق إلى المخلوق كما أسلفنا الذكر قريبا. وقوله: وتجلى الجبار، وتجلى عفوا للجبل فصار دكا من جلاله، هذا أيضا فيه إثبات أن الله عز وجل يتكلم، كلامه سبحانه صفة له جل وعلا، لقوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. فهذا فيه إفادة أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام، نعم، وتجلى ربنا سبحانه وتبارك وتعالى للجبل وبينت الآية أنه لا أحد يرى ربه سبحانه في الدنيا خلافا للصوفية الغلاة الذين يدعي الواحد منهم أنه يرى ربه وأنه يرى نبيه وأنه يحدثه قلبه عن ربه وإن علم المحدثين حي عن حي وحي وعلمهم عن رب العالمين مباشرة وهم غلاة وهم ضلال والله تعالى المستعان. وهذا مقتضى الكفر بالله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. إذن قال لن تراني أي في هذه الدنيا، أما في الآخرة فلقد أثبت النصوص أن المؤمن يرى ربه يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى في سورة القيامة، من يفيدنا بالدليل من سورة القيامة؟ ما سمعتها؟ وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والإشراق إلى ربها ناظرة، أي إلى رؤيته سبحانه تبارك وتعالى. ولقد بين السنة صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يرى ربه يوم القيامة كرؤية القمر ليلة البدر. قال لا تضامون في رؤيته، لا تزدحمون عند رؤيته. ثم قال وأن القرآن كلام الله، أي بحروفه ومعانيه منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. والأدلة في القرآن العظيم كثيرة، من ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. شكون يعطينا المفتاح الذي يدل على أن القرآن كلام الله ليس المخلوق من خلال هذه الآية؟ ألا له الخلق والأمر؟ نعم، قال سفيان وقال الإمام أحمد الخلق ما خلق الله والأمر كلامه. الخلق سائر الخلق والأمر الذي هو الأمر والنهي هو كلام الله عز وجل، ففرق بين الخلق والأمر لبيان أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. قال الإمام أحمد ألا له الخلق والأمر، أخبر بالخلق ثم قال الأمر فأخبر أن الأمر غير مخلوق. قال سفيان الخلق خلق الله تعالى والأمر القرآن. ومما يدل على ذلك أيضا من السنة حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال كان يعرض نفسه على الناس في الموقف، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا رجل يكلم أو أنا رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رجل يحملني إلى قومه، أي لأبلغهم دين الله عز وجل، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وفي سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. سيعطينا وجه الدليل في هذا الحديث في أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه بحرف وصوت. يعني من قرأ حرفا، فقوله حرفا من خير الأدلة الدالة على أن كلام الله عز وجل سبحانه بحرف، قاله بحرف وصوت وكلام مسموع، نادى جبريل فسمعه جبريل عليه السلام وهكذا ألقي إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه، ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه، وسبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته، فكلامه قائم بذاته ليس مخلوقا بائنا عنه ويتكلم بمشيئته وقدرته. لم يقل أحد من سلف الأمة إن كلام الله مخلوق بائن عنه، ولا قال أحد منهم إن القرآن أو التوراة والإنجيل لازمة لذاته أزلا وأبدا، ولا يقدر أن يتكلم مشيئته وقدرته، بل قالوا لم يزل الله متكلما إذا شاء فتأملوا. ويقول أبو حامد الإصفرايني رحمه الله تعالى، بل نقل ابن تيمية هذا عنه رحمه الله تعالى، أنه كان في كل جمعة يقف على منبره يصدع بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. لماذا؟ لأنه عاصر الباقلاني، كان في عصره، وكان للباقلاني يعني كان سمعته كان مشهورا في الناس، وكان ممن يقول بخلق القرآن على التفصيل الذي بين المعتزلة والأشاعرة أحسن الله إليكم، فكان يقول بذلك. فكان أبو حامد الإصفرائيني يقوم على منبره كل جمعة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق خلافا لما يقول الباقلاني، وذلك حتى لا يظن من يأتي بعدنا أننا على معتقده. انظر كيف يجهر بهذا الحق، يبين هذه العقيدة، ينشرها في الناس، يعطر المجالس بها، بل يحرص على سلامة عقيدة القوم كحرص الإمام أحمد لما ابتلي وامتحن رحمه الله تعالى. جعل لما جاء إليه الرجل يقول ارحم نفسك، قلها تقية، قل القرآن مخلوق تقية حتى يرفع عنك العذاب، فجعل يقول اخرج إلى الناس وانظر ماذا يريد الناس، فخرج إذ بالناس يعني بأيديهم القراطيس وكذا، فقال ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر ما يقول الإمام أحمد، أي إذا قال مخلوق كتبنا كذلك، وإذا قال كلام الله كتبنا كذلك. فلما جاء إليه قال ينتظر ما تقول، ينتظرون ما تقول، فقال أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. سبحان الله، ثباتا منه على العقيدة السوية والعقيدة السليمة. ثم أخيرا قال ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفذ. هذا كله في بيان أن القرآن كلام الله عز وجل، قاله سبحانه لم يزل به متكلما وهو يتكلم متى شاء سبحانه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، كلام الله عز وجل صفة على الحقيقة، صفاته ليست مخلوقة، وكما أنها لا تبيد فكذلك ليست صفة لمخلوق فتنفذ. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وهنا لطيفة وبها نختم، قال أما عن وجه تنوع العبارة في هذه الجملة، انظر إليه، قال ليس بمخلوق فيبيد، نعم، ولا بصفة فينفذ، تنوعت العبارة. قال الفاكهاني لأن الأجسام تفنى أصالة، فناسب قوله تبيد، والأعراض يخلف بعضها بعضا، فناسب أن يقول ينفذ. هذا العلم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا جميعا على من يحب ويرضى، وأن يوفقنا جميعا لأن نكون على ما عليه سلف هذه الأمة من عقيدة ودين. والله المستعان وحده، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وبارك الله فيكم.
نشكر الشيخ على ما أفاد وأجاد، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفعه بما قدم وأطاله وكريم جلاله. ونعرف الإخوة قبل أن نختم أن يرون أن الوقت قد ضاق بنا للأسئلة، فنرجو أن يعذرون بارك الله فيهم، وقد حاولنا العصر. أما مساء هذه الأسئلة نعرف بأن ستكون حاضرة إن شاء الله تعالى للشيخ حفظه الله بعمل العبادة على الساعة 10 إلى وقت، وغدا إن شاء الله نواصل دروس الدورة مع الشيخ كنت عبدالس مع محاضرة غد إن شاء الله كما عودناكم على الساعة 2. وبارك الله فيكم ورسالكم. سبحانه وتعالى وبحمده لا إله إلا هو، استغفر الله العظيم.